الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تكلمنا عن هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الفضل ابن عباس رضي الله عن الجميع، وبقيت أشياء لم نتكلم عنها. أولا، قالت المرأة: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يعني لما فرض الله الحج وصار واجبا كان أبوها كبيرا ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة. والصحيح أن الحج فرض في السنة العاشرة أو التاسعة من الهجرة، أما من قال في السنة السادسة فقلنا هذا قول ضعيف، والأصح أنه في السنة التاسعة وليس العاشرة كما رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان. الصحيح أنه في السنة التاسعة من الهجرة. وحجة الوداع سميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: والسبب في تسمية الحجة بحجة الوداع لأنه كان كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، فأوصاهم وصايا المودع. واختلف العلماء في كم حج النبي عليه الصلاة والسلام من المرات، فمنهم من قال مرة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر أربع عمر، يعني أربع مرات اعتمر أربع مرات. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث مرات، ولكن بعد الهجرة حج الحجة الثالثة وهي الأخيرة وهي حجة الوداع. ولكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في عمره ثلاث مرات واعتمر أربع مرات، وجاء ذلك صريحا في حديث صحيح في سنن الترمذي، في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث مرات. ولكن كانت الحجة التي بعد الهجرة هي حجة الوداع وهي مرة واحدة. في هذا الحديث جواز، قلنا، الإنابة أو النيابة في الحج، جواز النيابة في الحج، ولكن لجواز النيابة في الحج شروط، لجواز النيابة في الحج شروط، بعضها يتعلق بالمحجوج عنه، وبعض هذه الشروط يتعلق بالذي ينوب عن المحجوج عنه. فأما ما يتعلق بالمحجوج عنه، قالوا: أولا أن يكون عاجزا عن الحج، عجزا لا يرجى زواله. أولا أن يكون عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله. والعجز الذي لا يرجى زواله كالهرم، كما قالت هذه المرأة: إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، أو إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، أي هرما. وثانيا كالمرض الذي لا يرجى زواله، المرض الذي لا يرجى زواله، لكن إذا كان مريض مرض يرجى زواله فهذا لا يحج عنه ولا يجوز أن يحج عنه أبدا، إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى زواله أو كان هرما وضعف بسبب هذا الهرم ضعفا لا يستطيع معه الحج، أو يكون متوفيا، يكون ميت وقد وجب عليه الحج ولم يحج كمن نذر، وسيأتي، كمن نذر أن يحج ومات قبل أن يحج، فهذا يحج عنه وليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي. أما الشروط التي يجب أن تتوفر في من أراد أن ينوب عن شخص بالحج: أولا أن يكون حج عن نفسه، أو لا يكون من أهل الوجوب، أن يكون حج عن نفسه أو لا يكون من أهل الوجوب. كيف لا يكون من أهل الوجوب؟ يعني ليس له مال، ليس له استطاعة مالية، ولكن له استطاعة بدنية، بدليل أنه يريد أن يحج عن غيره، لكن ما عنده المال الذي يحج به عن نفسه. فإذا أعطاه شخص مالا وأنابه أن يحج عنه جاز له ذلك حتى لو لم يحج عن نفسه. ليه حتى لو لم يحج عن نفسه؟ لأنه ليس من أهل الوجوب، والحج يشترط فيه الاستطاعة المالية والبدنية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو في شخص هو من ناحية بدنية قادر أن يحج عن نفسه هو، لكن ما حج لأنه ما قادر من ناحية مالية، ما عنده مال، فأعطاه شخص آخر مالا وقال له: يا أخي أنا عجوز وكبير وما بقدر أمشي الحج ولا بقدر أسافر ذاته، ولو سافر ممكن يهلك بالذات مع زحام الحج، قال له: حج عني أنا. فده حتى لو كان هو ما حج عن نفسه يجوز يحج عن غيره، لأنه ليس من أهل الوجوب. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفلا أحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
وعنه يعني عن ابن عباس، كل الأحاديث عن ابن عباس، أن امرأة من جهينة، وجهينة قبيلة من قبائل العرب تقطن شمالي الحجاز، وهي معروفة وموجودة إلى اليوم، قبيلة كبيرة جدا. هذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، هي النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. يعني دول مثلا نذر لو ولده نجح، أو لو هو مثلا فاز بشيء معين إنه يصوم لربنا ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام أصلا عليه ما كانت واجبة بأصل الشرع، لكن لما ألزم نفسه بهذه العبادة بسبب النذر صارت واجبة عليه، لكن أصلا بأصل الشرع ما كان واجب عليه يصوم ثلاثة أيام. والنذر مكروه، النذر مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. فأمها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت. يبقى طالما أمها نذرت إنها تحج معناته الحج بقى على أمها شنو يا جماعة؟ واجب. طيب حتى لو كان أمها حجت حجة الفريضة، نعم حتى لو كان أمها حجت حجة الفريضة، لأن أمها دي ألزمت نفسها بعبادة اللي هو الحج، حتى لو كانت حجت قبلها وأسقطت عنها الفرض، الآن بقى عندها فرض ثاني للحج بسبب النذر. أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيبقى يا جماعة من مات وعليه حج بسبب النذر حج عنه وليه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نفس المعنى. فكذلك في الحج. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالوا في هذا من الفوائد العظيمة جواز القياس، دي من أقوى الأدلة على جواز وعلى مشروعية القياس، وأن القياس من أدلة الشريعة، وأن القياس من أدلة الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال أرأيت لو كان على أمك دين، فقاس هذا الأمر النذر بالحج بالدين. وفائدة أخرى مهمة، قال الفقهاء قياس النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء بنذر الحج بالدين فيه فائدة على أن الذي يحج عن من مات من المسلمين لا يشترط أن يكون من أوليائه، يعني المرأة ماتت وعليها نذر بتاع حج ودي الآن بتها، طيب لو كان غير بتها زول ما من محارمة ذاتها، المرأة الماتت ما من محارمة، وعرف إنه هذه المرأة ماتت وقد نذرت أن تحج ولم تحج، وهذا الشخص ليس من محارمها، ممكن يحج عنها ممكن يحج عنها. قالوا الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يشترط فيه القرابة، وقضاء الدين لا يشترط فيه شنو؟ القرابة. ده دليل العلماء على هذه المسألة، وهو تشبيهه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بالدين. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالحديث فيه دليل على إنه البموت وقد نذر أن يحج يحج عنه غيره. نعم نحن ما هنفصل كثير في الخلافيات زي ما كنا ماشيين، لأنه كتاب الحج ده طويل عشان ننتهي منه إن شاء الله. نعم.
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حجة ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حجة ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أن أخرج في ربيع والمحفوظ أنه مرفوع.
الحديث مختلف في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ووقفه على ابن عباس، لكن الشيخ الألباني قال هو صحيح مرفوعا وموقوفا، هو صحيح مرفوعا وموقوفا، يعني هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني الحنث هو الذنب يا جماعة، الحنث هو الذنب والمعصية، لكن المقصود به هنا ثم بلغ الحنث، يعني حصل البلوغ يعني وصار رجلا. طيب ليش سمي البلوغ حنثا؟ لأن من بلغ كتبت عليه السيئات والحسنة، ولذلك سمي البلوغ حنثا. أيما صبي حج، يعني قبل البلوغ، قبل ما يبلغ. والصبي هو ما هو الذكر دون البلوغ، ده الصبي. أما إذا بلغ فهو يسمى رجل، والجارية هي المرأة دون البلوغ، أما إذا بلغت تسمى امرأة. فهنا أيما صبي حج ثم بلغ، يعني حصل البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. وده بيفسر حديث المرأة المرة معانا إنه رفعت الصبي وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فنعم يعني حج نافلة وليس واجبا، ولا يسقط حجة الإسلام ولا يسقط وجوب الحج. عشان كده لو كان صبي وقبل البلوغ وحج، الله بيقبل منه وبيثيب عليه، لكن ما بيسقط عنه حجة الإسلام. فإذا بلغ واجب عليه تاني يحج حجة الإسلام. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وكذلك العبد المملوك حكمه كحكم الغلام وكحكم الصبي. إذا حج هو مملوك، هو كبير وبالغ، وحج هو في الرق ولم يعتق، فإذا أعتق وجب عليه أن يحج حجة ثانية، وهي حجة الوجوب وحجة الإسلام. العلماء قالوا ده من الرأفة والرحمة، إنه أول حاجة ربنا ما أوجب على الصبي الصغير الحج لأنه ما يستطيع، وكذلك ما يفهم كل المناسك وأداء وصفاته وكيفيته، ما يفهم، وهو صغير ضعيف، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما أوجب عليه الحج وهو صغير. أما العبد المملوك ربنا ما أوجب عليه الحج رحمة به أيضا ورأفة به أيضا، لأنه يكون في خدمة سيده ومشغول الليل والنهار بخدمة سيده، فلم يكلفه الله سبحانه وتعالى تكلفة أخرى زيادة على خدمة سيده، فكان رحمة به ورأفة به أن لم يوجب عليه الحج وهو في حال الرق قبل أن يعتق. فإذا أعتق يحج حجة الإسلام. لكن بعض العلماء زي الشيخ ابن عثيمين اجتهد وقال إذا كان العبد المملوك مشى حجة ونوى بها أداء الفريضة يعني حجة الإسلام، وأذن له سيده، أذن له سيده، قال فهي تسقط عنه حجة الإسلام. والله أعلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كذبت في غزوة كذا وكذا. قال: اطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه والمذكور مسلم.
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع المواضيع في الخطب، لأنه هنا الخطبة كانت عن هذه المسألة، عن هذه المسائل التي في هذا الحديث: تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وتحريم السفر إلا مع ذي محرم. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في الخطب. وهناك أيضا في حديث العرباض النبي عليه الصلاة والسلام وعظم موعظة بليغة في خطبة، وذكر أشياء أيضا تدل على أنه كان ينوع في خطبه عليه الصلاة والسلام. ولكن الأساس واحد وهو العقيدة والتوحيد. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الرجل هو من بلغ من الذكور، والمرأة هي من بلغت من الإناث. يعني ما مقصود به هنا من دون البلوغ من الصبيان والجواري، إنما مقصود به من بلغوا من الرجال والنساء. فلا يجوز لمن بلغ من الرجال والنساء أن يخلو الرجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والمحارم بالنسبة للمرأة هم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. المحارم للمرأة في الجملة هم زوجها، ده أول المحارم، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو شنو أو مصاهرة. فالمرأة حرام إن يخلو بها راجل إلا معاها ذو محرم. ويجوز إذا كان معها امرأة أخرى، لأنه انتفت شنو يا جماعنا الخلوة، لأنه المنهي عنه هي الخلوة. فإذا كان معها امرأة أخرى كانوا مرتين والرجل هنا ما خلوة، تنتفي الخلوة. لكن قد تحرم هذه الصفة من جهة أخرى وهي شنو الاختلاط مثلا، لكن دي ما خلوة، الخلوة انتفت. أو إذا كانوا رجلين ومرأة دي برضو شنو يا جماعة ما خلوة، انتفت الخلوة. قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، برضو مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا النص الذي عندنا الآن يدل على أن عدد الأيام ليس مقصودا لذاته في حرمة سفر المرأة بغير محرم، لأن النص الأمامنا الآن قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن في نصوص أخرى قال ولا تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي نص آخر مسيرة ثلاثة أيام، وفي نص مسيرة يومين أو قال ليلتين. فقد يوفى منه السفر المحرم على المرأة ما تسافر إلا مع ذو محرم هو مسيرة اليوم وليلة أو اليومين أو الثلاثة أيام. لا، كل ما عرف في عرف الناس أنه سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافره إلا مع ذي محرم، حتى لو مسيرة ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات، سفر في عرف الناس يبقى حرام على المرأة سافر إلا معاشنا يا جماعة إلا معاها محرم. الدليل هذا النص، هذه الرواية، قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ما قال يوم وليلة ولا قال يومين ولا قال ثلاث، ما قال مسيرة يوم وليلة ولا قال مسيرة ثلاث أيام ولا قال كده. فهنا أطلق، فكذا العلماء قالوا ده الصحيح، ده الفهم الصحيح للحديث. ذكروا الصنعاني وذكروا عدد من علمان شرحوا بلوغ المرأة. والدليل الثاني اختلاف العدد في تلك الروايات، ما رواية قالت مسيرة يوم وشنو وليلة، رواية قالت مسيرة يومين، ورواية قالت مسيرة ثلاثة. فاختلاف العدد ذاته قالوا دليل على أن العدد ليس مقصودا لذاته، وإنما كان هذا الاختلاف في العدد بناء على السائل وبناء على الأجوبة وبناء على الحالات التي أجاب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما مقصود إلا مسيرة يوم وليلة حتى نبقى حرام، أي سفر، أي سفر سمي سفرا لا يجوز للمرأة أن تركبه إلا مع جشنو محرم. قالوا إلا في حالتين، اثنين بس لا ثالث لهما، حالتين. الحالة الأولى المرأة المهاجرة بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام وما لقت محرم، يا إما تقعد في دار الكفر وتفقد دينها مر كله افتنوا عن دينها وتكفر، يا إما تطلع تسافر لأي بلد وما عندها محرم، دي تطلع وتسافر ولو من غير محرم. ودليل ذلك قالوا قصة أم كلثوم قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة، وأبوها ذا كافر من صناديق قريش، لما أسلمت وخافت يؤذوها ويفتنوها عن دينها طوال طلعت براه وهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لأنه ذا ضرورة عظيمة جدا من الضرورات، لأنه هي قارنت بين مفسدتين زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بمفسدتين، مفسدة إنها تقعد مع الكفار ويفتنوها عن دينها ويرجعوها عن الإسلام، والمفسدة الثانية إنها تسافر من غير شنو يا جماعة محرم. المفسدة الأقل يا تسافر من غير محرم. قالوا الحالة الثانية التي يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم إذا تاهت في الصحراء كان معاها محارم أو محرم، لكن فاتوا خلوها قال لنا راكبة زي ما حصل لمن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، فقال لنا راكبة فوق في الهودج لأنه في بداية عمرها كانت خفيفة والهودج مغطى فوق الإبل، فقال لنا قاعدة فاتوا ارتحلوا كله فنامت مكانه، والقصة معروفة. بعد ذلك جاءت مع غير محرم ولم ينكر عليها الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءت من غير محرم، فدل على أن في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تأتي من غير محرم. قال الشيخ الفوزان وهاتان الحالتان لا ثالث لهما. أما الجماعة اللي بيقولوا رفقة مأمونة وسوق النساوين ده كله فارغ وكلام باطل سهل، أم ما مأمونين. قال فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. الرجل اللي سمع الخطبة إنه ما بيجوز للمرأة السافرة من غير محرم طوالي قام قال للنبي عليه الصلاة والسلام مرتي طلعت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. شوف الرجل ده كان طالع واختاره طالع وكتبه في غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يعني مع الصحابة، ومرته مسافرة الحج من غير محرم، لكن ما كان عارف الحكم. لما عرف الحكم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له انطلق فحج مع امرأتك. العلماء قالوا ده فيه أقوى دليل على الإطلاق على عدم وعلى حرمة سفر المرأة من غير شنو محرم، ده أقوى دليل. الرجل ده كتبه في غزوة مع الصحابة وجهاد ما فيه شك ومع الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا قال لي أمشي حج أمشي سافر مع شنو امرأتك للحج، فيبقى تاني ما في حاجة اسمه يقول المرأة تسافر الحج من غير محرم. شكد الشيخ العباد جعل شرط سادس من شروط الحج الخمسة المعروفة عند الفقهاء شرط سادس، وقال وهو خاص بالمرأة وذكرناه خاص بالمرأة وهو وجود المحرم لشنو للمرأة. يعني مرأة لو عندها مال يكفيها الحج وعندها استطاعة بدنية وما حجت قبل كده حجة الفريضة وماشت حج لكن ما توفر المحرم لأي سبب من الأسباب مهما كان لأي سبب من الأسباب فالحج غير واجب عليها لأنه ما توفرت فيها كل شروط الحج اللي هو من ضمن تلك الشروط وجود شنو يا جماعة المحرم. فالناس ما يتهاونوا في هذه المسألة يا جماعة لأنه السفر للرجل يا أخي النبي قال قطعة من العذاب للرجل قطعة من العذاب، وفيه بلاوي يلاقوك ناس يختفوك تمشي حتى يسرقوا جوازك بلاوي كثيرة في السفر. في الطيارة نفسها الناس ما يقولوا الآن بقى طيارات الطيارة نفسها فيها بلاوي، قد تمشي المرأة براها تقعد في الكرسي يقعد معاه يقعد جنبها واحد مجرم والمرأة ضعيفة وعقلها ذاته ضعيف يقعد جنبها ساعتين ولا ثلاث ساعات ولا ساعة ونص يتونس معاه لحد ما تصل. نعم. فأتى المصنف بهذا الحديث ليدلل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة في السفر ولو كان للحج. نعم.
السلام عليكم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حلفت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شهما. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد مرفوعا.
وصححه الألباني أيضا، صححه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أتى بزيادة عند الدارقطني، أتى بها الألباني في إرواء الغليل، وهي قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه عنك وحج عن شبرمة. وزيادة مهمة جدا حجينا، قال هذه عنك وحج عن شبرمة، وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يعني أنه يريد أن يحج عن غيره، عن أخ له يسمى شبرمة. وده قالوا فيه دليل على أن الإنسان الذي ينوب عن أحد في الحج فتكون تلبيته لبيك عن فلان، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، يقول لبيك عن فلان اذكر اسمه. وفيه دليل على أنه برضو هذه التلبية وهذا الإهلال يكون بصوت مسموع، وإلا لما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه رفع الصوت بهذه التلبية وهذا الإهلال، ما أنكر عليه، فدل على أن هذه سنة إقرارية من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت تحج عن زول تقول لبيك عن فلان بصوت واضح، وإذا تحج عن نفسك، وده حيجينا في صفة الحج حنبينا بشيء من الاختصار والبساطة إن شاء الله، إذا حج التمتع بتقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ولا داعي أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج، ما في داعي، لأن الصحابة ما كان بيقولوا كده. فدرت حج التمتع تقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، والقول ده بتقوله بصوت مرتفع مسموع. وإذا درت حج قارن تقول لبيك حجة وعمرة، ويجوز أن تقول في القران أيضا لبيك عمرة، هي التفصيل. وإذا درت حج مفرد تقول لبيك حجا، ده كله بتقوله بصوت مسموع، ده من السنة كده، وده ما إظهار النية، إنما هذا من إظهار شعائر النسك، أو من إظهار النسك كما قال العلماء. أما النية مكان القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادة. الناس اللي بيصلوا ويقول لو أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في مسجد كده كده، ده ما صح، ما من الدين، بدعة. أما في الحج بتظهر النسك وبتقول بصوت مسموع، لكن دي منية، إنما النية هي في القلب. قال من شبرمة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال أخ لي أو قريب، أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وده الدليل على ما ذكرنا آنفا، إن من شروط الحج والإنابة والنيابة عن الغير في الحج إن تكون حجيت عن شنو؟ عن نفسك. إلا إذا كنت ما من أهل الوجوب، يعني قبل كده حجيت عن نفسك، أو ما عندك استطاعة مالية. لكن الأصل إذا تحج عن غيرك لازم تكون حجيت عن شنو يا جماعة؟ عن نفسك. عشان كده في زيادة الدارقطني وصححها الألباني في الإرواء، إرواء الغليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه عنك، انت مش طلعت تحج عن شبرمة، دي بقت حجة ليك انت، لانه ما قلت ما حجت عن نفسك، ثم حج عن شبرمة المرة الجاية، كان السنة الجاية ولا لما تتوفق، ثم حج عن شبرمة بعد ذلك. وقالوا في هذا فائدة كما قال الشيخ ابن عثيمين، وهي جواز تحول النية، قال وهذا خاص بالحج، لأنه أصلا هو ناوي حج عن شنو يا جماعة؟ عن شبرمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حول له نيته، قال له هذه شنو؟ عنك. والحج فيه في كم موضع أن الإنسان يجوز يحول النية، منها إذا كان قارن، حاج قارن وما ساق معه الهدي من الحل، فهنا يجوز له انه يحول نته الى عمره، وهذا ما يسمى بفسخ الحج. فيحول نته الى عمره، يبقى يعمل عمره ويتحلل من العمره بعد ما يطوف ويسعى ويقصر، يتحلل من العمره تحلل كامل وينتظر ليوم 8، فيصير بعد ان كان قارنا يصير شنو؟ متمتعا، كما امر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه بذلك. أمرهم أنه يبسخوا الحج ويجعلوا شنو يا جماعة؟ يجعلوا عمرة. فده برضو من المواضع التي فيها تحويل للنية في الحج، وحيجينا التفصيل في هذا الكلام. نعم. أحسن
الله عليكم. فعنه رضي الله عنه قال:
ذكر المصنف حديث شبرمة أو قصة شبرمة ليدلل على جواز النيابة في الحج، لكن بشرط أن يحج عن نفسه أولا.
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت هذا وجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
وعنه أي عن ابن عباس، من رواية ابن عباس عند الخمسة غير الترمذي، والخمسة يعني أحمد والأربعة، لكن الأربعة هنا ناقصين واحد وهو شنو؟ الترمذي. أما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم بزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كره هذا السؤال وقال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. في الزيادة في صحيح مسلم، لكن في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة، وهنا من رواية ابن عباس. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. كتب يعني فرض وأوجب، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله كتب عليكم الحج يعني فرضه عليكم، وهذا من أدلة من الأدلة على أن الحج واجب على من توفرت فيه الشروط، واجب، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام الأقرع ابن حابس وهو صحابي جليل، قال: أفي كل عام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه كره السؤال له. قال: لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت نعم أو في كل عام معناته بقى واجب في كل عام، ولما استطاع الناس ذلك الحج، لأنه يعني يحتاج إلى تكلفة مالية، ويحتاج إلى جهد بدني، ويحتاج إلى وقت للسفر إلى غير ذلك. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على عباده أن جعله واجبا على عباده مرة في العمر، مرة في العمر. قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، يعني في العمر، فما زاد فهو تطوع. وبعض العلماء يعني ذكروا أشياء، التطوع ذاته أحيانا يكون أفضل لك تتطوع بالحج، وأحيانا يكون أفضل لك تتطوع بأشياء أخرى. يعني لو عندك مال مثلا وانت أصلا حجت حج الفريضة، مستحب أنك توالي بين الحج والعمرة، وينفي ذلك الفقر كما ينفي الكيرو خبث الحديد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا أحيانا المال لا ممكن تكون محتاج له في شيء يكون أعظم أجرا من الحج نفسه. يعني مثلا الناس محتاجين لبناء مسجد، محتاجين لشيء معين، وإنت أصلا حجيت حج الفريضة فتكون فقيه، ما كان نفعه متعديا كان أكثر للأجر للعبد، وما كان نفعه ذاتيا وخاصا كان أجره أقل. فإذا اتعارض بيناتك نفعين، في نفع متعدي في نفع للناس كله، تبني ليك مثلا معهد لدراسة العلوم الشرعية أو فصل لتعليم القرآن، ده نفع متعدي، وإذا حجيت ده شنو؟ ده اللي رقبتك، وأصلا أنت حجيت الفريضة. فهنا ممكن تقدم أمر آخر على حج تطوع إذا تعارض الأمر. ففيه دليل الحديث على أن الحج واجب لكن في العمر مرة، ولهذا أورده المصنف. نعم.
باب المواقيت.
المواقيت جمع ميقات، وهو ما حدد من الأمكنة التي يحرم منها والأزمنة، ما حدد من الأمكنة والأزمنة، والأزمنة على نوعين. النوع الأول زمان العمرة، فهي في كل العام على الصحيح، لأن بعض العلماء قالوا ما بيجوز العمرة في أشهر الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، منها ثلاثة كانت في أشهر الحج، فده فيه رد على أن العمرة في كل العام جائزة، حتى في أشهر الحج جائزة. النوع الثاني زمان الحج، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا هذه الأشهر المعلومات هي زمان الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وقال بعض العلماء الأشهر المعلومات زمان الحج هي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة، يعني بقت كم شهر؟ ثلاثة شهور. والقول الأول إنه شهرين وعشر أيام، هذه أزمنة الحج. أما المواضع التي حددت والأماكن التي حددت يحرم منها الإنسان خمسة على الصحيح، خمسة، منهم من زاد ميقاتا سادسا قالوا هو بيت المقدس، قالوا لأنه روي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، من المسجد الأقصى، لكن ضعيف كل الأحاديث والروايات التي وردت فيما أعلم في أن الإحرام قد يكون من المسجد الأقصى كلها ضعيفة وما صحيح. فخمسة مواقيت دي الصحيحة، والخمسة دي كلها ربنا سبحانه وتعالى جعل في مواضع، وكأن الكعبة في النص ومكة في النص، يعني حول مكة كلها، لكن تبعد وتقرب، واحدة بعيدة أقرب إلى المدينة، واحدة أقرب إلى مكة، لكن في النهاية كلها تحيط بمكة كلها. ليه؟ ليهل منها ويحرم منها جميع من أتى من فجاج الأرض، من أي اتجاه جيت، يا مريت بميقات من المواقيت الخمسة عشان تخش مكة، يا حاذيت ميقات، يا حتمر بميقات، إذا ما مريت حتحاذ شنو؟ ميقات. نعم.
أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفد لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
فالميقات هو ما حدد بحد زمانيا كان أو مكانيا، وما حدد بحد زمانيا كان أو مكانيا. نعم.
ولأهل نجد قرب المنازل ولأهل اليمن يلملم، قلنا لهم ولمن أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة شبر عليهم.
قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ده ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة هو النبات المعروف اللي بيقوم في أطراف المياه والترع، بيسموه حلفة الليلة برضه، لو مسكته كده بيجرحك، واحدين بيسقفوا بيه والبيوت سقف البلد، له ذات الحلفة صغيرة عليفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وذو الحليفة هو الذي يسمى بوادي العقيق. انتبه للحتة دي، لأنه حجينا حديث في آخر باب المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المشرق العقيق، ده خطأ، الحديث ده أصلا ضعيف، والكلمة دي ذاتها في الحديث الضعيف ذاتها خطأ. قال الألباني في تحقيقه للترمذي قال والصحيح ذات عرق وليس العقيق، ده في آخر حديث في باب المواقيت، الكلمة هي أصلا ذات عرق وليس العقيق. أما وادي العقيق هو ذو الحليفة نفسه، لأنه ميقات ذو الحليفة بيقع في وادي، والوادي اسمه وادي شنو يا جماعة؟ العقيق. وادي العقيق هو الوادي المبارك، جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي وقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وفي رواية عمرة في حجة، صحه الألباني في منسكه. عشان كده الناس اللي بيحرموا من ميقات المدينة من ذو الحليفة الواقع في وادي العقيق، من السنة إنه بعد ما يغتسل ويلبس الإحرام من السنة إنه يصلي هنا. فاعتقد وظن بعض الناس إنه الصلاة دي هي سنة للإحرام، لا، الصلاة دي أصلا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة في وادي العقيق، لأنه ربنا أمره إنه يصلي في هذا الوادي المبارك فكان سنة إنه يصلي في الوادي إذا من رده وتصلي فيه، أمر من الله سبحانه وتعالى مستحب تصلي فيه. قال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة ميقات لأهل الشام والمغرب ومصر، لأهل الشام والمغرب ومصر. وسميت الجحفة قالوا لأن السيل جاء وجرفة يعني جحفة كلها وصارت خراب، عشان كده بيسموه الليلة شنو؟ رابغ، بيحرم منه. لكن الآن صلحوها تاني وهيوها تاني فبقت معدة للإحرام. ولأهل نجد قرن المنازل، لأهل نجد قرن المنازل يحرم منها. ولأهل اليمن يلملم. طيب السودان وين؟ ها؟ طيب قاعدة يا جماعة إنه المواقيت دي أربعة، وحيجي الحديث بتاع ميقات أهل العراق ذات عرق، بقت كم؟ خمسة. المواقيت الخمسة دي يا إما حتمر بواحد منها لو جيت من أي اتجاه من الأرض، يا إما حتحازي واحد منها أو اثنين، يعني يا مريت يا شنو؟ يا حازي. فإذا مريت بواحد منها حتى لو إنت ما من أهلها، يعني مثلا إنت ما من أهل اليمن، إنت سوداني لكن مشيت جهة اليمن ونويت العمرة أو الحج من الجهة دي وجيت مر بيلملم، لابد تحرم من شنو؟ من يلملم. إنت ما سعودي، قول كويتي، لكن مشيت المدينة لأي ظرف ونويت إنك تعتمر أو تحج وجيت مر بذو الحليفة، لازم تحرم من شنو؟ من ذو الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. يعني المواقيت دي لأهل تلك البلاد، واحد. اثنين، لكل من أتى على هذه المواقيت من غير أهل تلك البلاد، زي ما ضربنا الأمثلة الآن. فيا مريت بميقات يا شنو؟ حازيت ميقات. طيب إذا مريت بميقات لازم تحرم منه حتى لو ما حقك، إذا أنت أصلا ناوي النسك الحج والعمرة. أما إذا ما ناوي النسك لا حج لا عمرة، ماشي ساكت، عندك صيانة ماشي الصين، عندك وظيفة، عندك زيارة ليزول، مر ساكت، ما تحرم حتى لو مريت بالميقات. لكن من أراد النسك الحج والعمرة ومر بميقات لابد أن يحرم منه حتى لو كان ليس له أصلا، لكن من رد به تحرم منه. الحالة الثانية إنه ما مر بميقات زي حال السودانيين، ما بمر بميقات من السودان من هنا، لكن بحاز ميقات. وخلاصة كلام العلماء حسب ما وجدت في السودانيين، قالوا أهل الجنوب جنوب السودان، ما زمان كان السفر ما بالطيران، كان عندهم درب أهل الجنوب بمشوه الحج، وأهل الشمال كان عندهم درب تاني بمشوه الحج. قالوا أهل الجنوب، أهل الشمال بحازوا الجحفة، وأهل الجنوب بحازوا يلملم. أما أهل سواكن ذي البراهم قالوا حكمهم براء، لأنه قالوا سواكن بالذات هي محازية تماما لجدة، محازية لها تماما، فديل يحرم من جدة زي الناس السعودية اللي قاعدين أصلا في جدة، وهذه خاصة لمن أتى من شنو يا جماعة؟ سواكن، ما ناس الخرطوم وما ناس كده، لأنه لم بفتوه منه لو مشوا من مطار الخرطوم يحرموا من وين؟ من جدة، وده خطأ، لأنه ديل تجاوزوا الميقات، والسودانيين أصلا بحازوا الميقات، والآن أهل الجنوب وأهل الشمال كلهم بيجوا وين؟ مطار الخرطوم، فديل بحازوا الميقات بتاع الجحفة، بحازوا لكن ما مروا به، فيحرموا منه فوق في الجو، بينبهوك إنه الآن أنت في محازات الميقات، فتقوم تحرم. طيب الدليل على أن من حاز الميقات ولم يمر بالميقات أنه يحرم بمحازات الميقات، الدليل شو؟ الدليل على أن تحرم من الميقات ذاته هو الحديث ده. طيب الدليل على الإحرام من محازات الميقات ما هو الدليل؟ لا أتى عليهن، أتى على الميقات ذاته، ما دليل على المحازاة؟ قالوا الدليل حيجينا هذا قدام في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، عمر وقت لأهل العراق ذات عرق، وما كان يعرف الحديث، ما علم الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة وقت لأهل العراق ذات عرق، فعمر ليه وقت لأهل العراق ذات عرق؟ لأنه كان بحازي قرن المنازل، فعمر عمل بالمحازاة، قال أهل العراق بحاز ميقات زاد عرق بتاعهم ذا بحاز شنو؟ قرن المنازل، وعمر ما كان يعلم أنه الرسول قال زاد عرق ذا ميقات أصلا، فجعل لهم أنه يحرموا من زاد عرق لأنه بحاز شنو؟ قرن المنازل بتاع ناس نجد. فالعلماء قالوا ده الدليل على أن من لم يمر بميقات فإنه يحرم بمحازات الميقات الأقرب منه، كلام عمر ذا وفعله. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بسنتي، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و وعمر، فهذا عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال هن لهن، هن الضمير راجع للمواقيت، ولهن أي أهل البلاد، ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غيرهن أي من غير أهل البلاد التي حددت لهم هذه المواقيت، ممن أراد الحج والعمرة. يعني الإنسان ما أراد الحج والعمرة ومر بالميقات ده ما واجب عليه أنه شنو يا جماعة؟ ما واجب عليه يحرم، لأنه أصلا ما داير النسك، لا داير حج ولا داير يعتمر، ومر بالميقات فده ما بيحرم، لكن الذي يريد النسك ده واجب عليه أن يحرم. طيب مسألة، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات؟ ما ده الميقات ده ذو الحليفة مثلا، ممكن الزول يحرم من قبله بشوية؟ لا يجوز، الصحيح إنه لا يجوز، لكن من أحرم قبل الميقات نقل ابن المنذر الإجماع على أنه محرم، وصح خالف السنة، لكن الإجماع منعقد على أنه شنو؟ محرم. يعني ما بنقول إحرامه باطل هو خلاص محرم، لكن خالف السنة. ونقل الألباني في إرواء الغليل قصة عجيبة تفيدكم في رد البدع وفي مسألة الإحرام قبل الميقات، وهي مفيدة جدا في رد البدع والمحدثات، احفظوها. قال أن رجلا أتى إلى الإمام مالك وسأله عن الإحرام قبل الميقات، قبل ميقات ذي الحليفة تاع المدينة، فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، زي كلام الناس اللي هنا. فتنة شنو؟ أميال بس أنا زدتها. قال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن تظن نفسك، وأي فتنة أعظم من أن تظن نفسك أتيت بما غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنهاه الإمام مالك عن ذلك، لكن الإحرام بنعقد وكن محرم، لكنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى: هل يجوز الإحرام بعد الميقات؟ وبالذات زي ناسنا اللي بيمشوا من هنا وبيفتوهم الإخوانجية، يقول لهم امشي احرم من جدة ما في مشكلة، لا حرج، ده ما فات الميقات بتاعه، ده ما بنقول حج باطل ولا عمرة باطلة حتى لو احرم من جدة، لكنه خالف السنة وعليه فدية، يعني عليه يذبح شنو؟ دم، فدية، فدية. نعم. قال: من قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني الكان بعد الميقات، هو ما عدى الميقات ناوي حاجة وعمره، لا هو أصلا قاعد بعد الميقات، أو لما فات الميقات أصلا هو ما ناوي حج ولا ناوي عمره، من هنا مشى وصل جدة، ما ناوي حج ولا ناوي عمره، مشى لشغل، لما وصل جدة قام بدليه إنه يعمل شنو؟ عمره، أو بدليه إنه يحج مع الناس اللي هيحجوا. فده دون الميقات، يعني بعد الميقات، يعني بين الميقات وبين مكة، يعني فايت الميقات أصلا ما تعمدا وما كان أراد النسك، ما أراد حج ولا عمره، فده يحرم من حي من مكانه، قاعد في جدة يحرم من جدة، بيجوز يحرم من جدة، يحرم من جدة ويمشي بعد ذلك شنو؟ يؤدي نسكه. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكان يحرم، حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة بيحرموا من وين؟ من جوا مكة. هل هذا عام للحج والعمرة، أهل مكة يحرموا من جوا مكة، أم خاص بالحج دون العمرة؟ فيه خلاف. الإمام الصنعاني قال ده عام في الحج والعمرة، المكي الزول اللي قاعد في مكة سواء كان من أهل مكة أو كان قاعد في مكة لشغل، المهم قاعد جوا مكة داري حج أو يعتمر، يحرم من جوا مكة ما يطلع برا الحل، ونصر هذا المذهب. لكن علماءنا قالوا إنه ده خاص بالحج، فأهل مكة إذا أرادوا الحج بيحرم الواحد من بيته من جوا مكة، ما بيطلع برا الحل. أما إذا أراد المكي أو من كان بمكة وليس من أهلها، إذا أراد العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل، وده الصحيح يا جماعة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما عائشة حاضت وكذا وكذا وأرادت العمرة قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر تطلع مع أخوها عبد الرحمن إلى خارج الحرم إلى التنعيم، وتحرم من خارج الحرم يعني من الحل بالعمرة وتجي راجعة تعتمر، وده الصحيح. إنه أهل مكة بيحرموا من داخل مكة في الحج بس، أما بالعمرة أهل مكة لابد يطلعوا شنو يا جماعة برا، والسبب قالوا لأنه في نسك الحج ونسك العمرة لابد تجمع بين الحل والحرم،
الحل يعني خارج الحرم. والحرم ما مقصود يا جماعة بس محل الكعبة بس المدور ده، الحرم دي مكة كلها. فكده لو مشيت هناك بتلقى بر مكة هناك في نهاية مكة في إشارة علامة مكتوب بداية الحرم، وتنتهي من مكة بالجهة الثانية مكتوب شنو نهاية حد الحرم، وكذلك في المدينة مكتوب كده. فالحرم ما مقصود المسجد، الحرم مكة كلها. فتطلع بر مكة، بر الحرم كله، بر مدينة مكة. فطلعت عائشة رضي الله عنها وأحرمت من التنعيم وجاءت راجعة مهلة بعمرة. فالعلة قالوا لأنه في الحج الزول بيجمع بين الحل والحرم، لأنه عرفة في الحل، أما منى ومكة ديل كلهم في الحرم، ففي الحج بتجمع بين الحل والحرم. كذلك في العمرة لابد تجمع بين الحل والحرم، فإذا أردت العمرة وأنت داخل مكة لابد شنو يا جماعة؟ لابد تخرج إلى الحل. فهل يجب تخرج إلى التنعيم فقط؟ الصحيح بس تخرج خارج مكة وتحرم من أي اتجاه خارج مكة وتجراج، هذا الصحيح.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. فصلوا عند مسلم في حديث يابر إلى أن راويه شك في رفعه.
ذات عرق، العرق هو الجبل الصغير، وهذه منطقة هي مهل وميقات أهل العراق. نعم، تكلمنا عن الحديث والحديث مرفوع صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل العراق، وكذلك وقت لهم عمر ولم يعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وهذا كان من موافقات عمر للوحي، أن عمر وقت ذات عرق نفسها لأهل العراق وما كان يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت، فوافق قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
حديث العقيق ضعيف كما بينا. سبحان الله، المواقيت الخمسة دي لما النبي عليه الصلاة والسلام وقتها بعضها ما كانت الأماكن دي في يد المسلمين، فده قالوا فيه يعني صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة وآية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، إن وقت المحلات دي للمسلمين للحج للمسلمين، وهي بعض ما كانت في يد المسلمين أصلا، فده إشارة إنها تكون في يد المسلمين.
باب وجوه الإحرام وصفته.
وجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام، وهي تسمى أنواع الأنساك، والأنساك ثلاثة وأنواع الإحرام ثلاثة. أول التمتع، ثانيا القران، ثالثا الإفراد. التمتع والقران والإفراد. قال وصفته يعني صفة كل نسك من الأنساك الثلاثة، وصفة كل نوع من أنواع الثلاثة كيفيته، يعني كيف الإنسان يحج متمتع، وكيف يحج قارن، وكيف يحج مفرد. وهنا نذكر يعني صفة للحج مختصرة لأي إنسان ربنا سبحانه وتعالى كتب له يحج تكون له سهلة. أول حاجة، أفضل الأنواع الثلاثة دي وأعظمها أجرا على الصحيح هو التمتع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان حج قارنا ما حج متمتع في حجة الوداع، لكن تمنى أنه لم يسق الهدي، وتمنى أنه حج متمتعا، وتحسر أنه لم يحج متمتعا. ولا يتحسر النبي عليه الصلاة والسلام إلا على ما هو أفضل ومفضل كما قال العلماء، فقالوا ده دليل على إنه حج التمتع ده أفضل الأنساك الثلاثة، أفضل من القران وأفضل من الإفراد. وبعض العلماء قالوا في تفصيل زي ما قال الشيخ ابن عثيمين، قال التمتع أفضل وأعظم أجرا، لكن من ساق الهدي من ساق الهدي ده أفضل له والقران. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولأنه أمر أصحابه قال لهم ما ساق الهدي معه، الهدي ده شنو هذا يا جماعة عشان ما نكون من يتكلم ساق. الهدي دي الذبيحة بتاعتك انت كحاج يعني اللي بتذبح يوم العيد بتاع الضحية يوم عشرة ذي الحجة، لأنه في أعمال يوم عشرة ذي الحجة بيؤديها الحاج، رمي الجمرة وهي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي وحلاقة الرأس وطواف الإفاضة جمعوها في رنحط، دي أعمال الحاج في اليوم ده يوم عشرة ذي الحجة اللي هو بعد يوم عرفة طوال، يوم عرفة ما تسع وده يوم عشرة اللي هو أول يوم العيد، وده سموه يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أمهات العبادات دي ذاتها، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. فالهدي ده زمان الواحد كان بيجي سايق معاه بهيمته من الحل، ممكن من الحرم تشتريها وتسوقها زمان، وممكن تجيبها من الحل من بره حدود مدينة مكة، والأعظم أجرا أنك تجي سايقه من بره حدود مدينة مكة، ده الأعظم أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، جي سايقه من بره. فلما ساق الهدي ثاني ما بيجوز لمن ساق الهدي انه يفسخ الحج بتاع القران ويجعل عمره عشان حج تمتع، ما بيجوز له. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال الافضل حج التمتع الا لمن ساق الهدي فالافضل له حج القران. لكن الشيخ الالباني بيقول حج التمتع واجب، يعني ما بيجوز تحج الا شنو تمتع، ده قال منسوخ كله. لكن الصحيح إنه فسخ الحج إذا كان زول ما ساق الهدي ده بيجوز له يفسخ الحج، لكن لو ساق الهدي ما يجوز له شنو يفسخ ويجعله حج تمتع، يعني يعمل عمرة وبعد ذلك ينتظر يوم 8 وكذا. الما بيسوق الهدي بيجوز له يفسخ ويعمله تمتع، يعني يعمل عمرة أول. أما اللي بيسوق الهدي ما بيجوز له يواصل طوال حج قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه لم يسوق الهدي عشان يحج حج تمتع ويجعل عمرة زي ما فعل الصحابة. فمن هنا اختلف العلماء في فسخ الحج ذاته، فبعضهم قال أن فسخ الحج محرم ودقول الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية كما نقل شيخ الإسلام، وده قول مرجوح. وبعضهم قال فسخ الحج واجب، وده قول الظاهرية. وبعضهم قال فسخ الحج مستحب، يعني لو كنت حاج قارن تقوم تحول وتجعل شنو تمتع. كيف يعني تمتع؟ يعني تبدأ بالعمرة وتتحلل بعد العمرة وتنتظر يوم 8 ذي الحجة يوم التروية تمشي منها عشان تحج تمتع. فالفسخ ده بعضهم قال مستحب، ده قول الحنابلة وأهل الحديث وده الصحيح. ليه مستحب ما واجب وما حرام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ده مسألة ابن تيمية قال من شاء منكم فليهل بعمرة ومن شاء منكم فليهل بحج ومن شاء منكم فليهل بعمرة وحج. ففي قوله من شاء ومن شاء ومن شاء تخيير، دليل على أن هذا الأمر غير واجب من جهة، وعلى أن هذا الأمر غير محرم من جهة أخرى فهو مستحب. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمرهم أمر الناس اللي ما ساقوا الهدي منهم إنهم يفسخوا الحج ويجعلوا عمرة عشان يحجوا تمتع، هذا الأمر كان واجبا نعم لكن للصحابة خاصة، لقول أبي ذر في صحيح مسلم قيل أهو واجب يا أبا ذر؟ قال نعم وهو لنا خاصة. ليه واجب عليهم؟ قالوا لأنه أول حاجة كان تشريعا للأمة لازم يفعلوا كده عشان يكون ده حكم شرعي، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينهم وأمرهم فلا يجوز لهم أن يخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تأخر بعضهم غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما تأخروا في الفسخ بعضهم تأخر غضب النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بعض العلماء قالوا معناته فسخ الحج واجب، لكن الصحيح إن شاء الله يا جماعة ما مستحب كما ناقل شيخ الإسلام وكما أفتى علماؤنا. طيب يلا بصورة سريعة وخفيفة قبل الإقامة صفة الحج بصورة مختصرة. أول حاجة إذا درت حج تمتع سافرت وصلت الميقات بتاعك أو حازيت الميقات الأقرب زي حال السوداني، تلبس أول حاجة تغتسل، تغتسل غسل الجنابة، هيجي معانا الأحاديث استحباب الاغتسال للمحرم، وطيب جسمك، لكن ده قبل ما تلبس الأحرام، دار تقص ظفرينك، دار تزيل بعض الشعر الذي يشرع إزالته من جسدك، ده كله تفعله قبل ما تلبس الإحرام، لأنه لو لبست الإحرام ما يجوز لك تطيب، ما يجوز لك تحلك شيء إلا في الأنس، إلا في ما يختص بالنسك، وما يجوز لك تقلم أظافرك إلا بعد تتحلل يوم العيد. فاغتسلت تلبس الإحرام اللي هو إزار وشنو يا جماعة ورداء المعروف. ما يجوز في الإحرام إنك تخيطه، في ناس هناك تلقى مخيطين وعاملين له يد زي دي كده، الإحرام ذات متفننين وعاملين له يد، واحد تلقى عامل دبوس، واحد تلقى عامل للتحدة للإزار عامل له شنو، عامل له لستيكة زي السروال، ده ما بجوز، كله ما بجوز، ودي من محظورات الإحرام. تلبسه زي ما هو، وده ليه حكم وليه علة لأنه ما أقدر أطول فيه. فتلبس الإزار والرداء، لبسته ومركت من الحمام يجوز لك طوالي تهل، يعني تقول لبيك كذا أو اللهم لبيك كذا، ويجوز لك تهل بعد ما شنو تركب الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد ما ركب الدابة وأهل بعد ما لبس الإحرام، الاثنين سواي، عشان كده العلماء قالوا الاثنين بيجوز. تقول شنو إذا أنت حاج متمتع تقول لبيك عمرة بس أو اللهم لبيك عمرة بصوت مسموع، وتبدأ تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتذكر الله سبحانه وتعالى وتلبي. والتلبية السنة تكون بصوت عالي جدا للرجال، ليه قلنا عالي جدا؟ لأن الصحابة كان بيلبوا بصوت عالي لبيك اللهم لا شريك لك لبيك الآخر لحد ما تبح أصواتهم، صوتهم بينقرش مرة واحدة. أما النساء بالإصرار تمشي طوالي للحرم للكعبة، وصلت الكعبة من السنة إنك تصل الحجر الأسود وتستلم، الاستلام يعني كده يعني تهبش، وده الاستلام مش الاستلام تقلده مرة واحدة، الاستلام باليد كده دي السنة. ومن السنة تقبله، ومن السنة تسجد عليه، ودي كلها حديث، تقول بسم الله والله أكبر، إذا ما قدرت تستلمه أو تصله من بعيد تشير بسم الله والله أكبر، وتطلع كتفك اليمين برا، اسمه الاطباع، كتفك اليمين تطلعه برا، وكتفك الشمال بيكون شنو جوا، تجيب الإحرام بتحت أباطك وكتفك اليمين يكون برا. بعض الناس الحج كله الأيام كلها بيكون كتفهم ده برا، لا دين بالطواف. ويستحب انك ترمل يعني تسرع في الثلاثة اشواط اذا ما كان الاسراع ده فيه أذية للناس، حتى وصولك للحجر اذا فيه أذية للناس ما تصل، بكلها سنن. تطوف سبع اشواط، كل ما تصل تلف تجي الحجر الاسود ده شوط، تلف تجي الحجر الاسود شوط، وتذكر الله اثناء انت طايف تقرا قران تدعو، الدعاء مستجاب هناك، فتعمل سبع اشواط، عملت سبعة تقوم تغطي كتفك، يبقى كتفينك الاثنين مغطيات، تصلي عند مقام إبراهيم إن تيسر أو قصاد من بعيد إن تيسر أو في أي موضع من البيت ركعتين، انتهيت توجه لي الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، تطلع الصفا تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، تقول لا إله إلا الله بعد ما تطلع فوق، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وإنت مقبل، شيخ الألباني قال من السنة المهجورة إنك تكون مقبل على الكعبة، تكون شايفة إذا استطعت، قال، وتقول الأذكار دي وتدعو، ثاني تعيد الأذكار دي وتدعو ثلاثة مرات، بين كل مرة للأذكار تدعو، دي كلها سنن لو قدرت خلاص، لو ما قدرت بس تطلع الصفا وانزل امشي المروه، صحيح ما في مشكله. فتنزل من الصفا وانت ماشي على المروة في العالمين الأخضرين، نور بجاي نور بجاي، بيناتهم مسافة، في نص المسافة كده. من السنة انك تجري فيها تهرول، لكن ما تأذي لك زول. في المواسم بيكون في زحمة شديدة، لو جريت ممكن تضرب لك زول، تضرب لك مرة، لكن السنة اصلا انك شنو يا جماعة، تجري اذا تيسر، والجري بيكون شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري حتى تظهر ركبته من شدة الجري، لكن إذا كان بتعوق لك زول فامشي خلاص ما تجي، هي سنة في النهاية. وصلت المروة تعمل زي ما فعلت في جنوب الصفا، وبرضو سنة مهجورة. الشيخ الألباني قال إنك تحاول تنظر إلى الكعبة، لكن من المروة صعب، مم تتجه لها وتدعو وتفعل كما فعلت بالصفا كده، واحد من الصفا للمروة. تجي راجع من المروة للصفا كده كم؟ اثنين. فحتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة سبع أشواط، المشي الواحدة واحد والجي اثنين. في ناس بيمشوا بيجوا بعدها واحد، يكون عمره 14، واصلا المفروض يعمل كم؟ سبعة. انتهيت، امشي احلق راسك، اما تحلق صلعة او تخفف. اذا كان عمره بدون حج افضل تحلق صلعة، واذا كان عمره للحج زي دي افضل تخفف، تخلي باقي شعر، لانك يوم 10 ذي الحجة هتضطر تاني تحلق، لابد يكون في باقي شعر. بعدها تتحلل، بعد ما حلقتها تتحلل تماما، ويحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. تنتظر لحد يوم، حتى لو زوجتك معك حلال عليك بعد ما فكيت العمرة خلاص، بعد ما حلقتها تنتظر يوم 8. يوم 8 ده 8 ذي الحجة، اللي هو بيسموه يوم التروية، زمان كان بيشيلوا الموية ودوها لمنى. فبتحرم الصباح وتلبس الإحرام من جديد، تقول اللهم لبيك حجا، وتمشي طوال اليمنة وانت بتلبي. قبل التلبية انت بتلبي من محل الميقات، اول ما تصل الحرم بتوقف هنا تاني التلبية. شنو يا جماعة؟ بتبدأ وانت ماشي اليمنة طوال، والناس بيقعدوا في منى في المخيمات دي، بتقعد تذكر الله سبحانه وتعالى، بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا وليس جمعا. الصلاة بتقصر بتقصيرها بس ما في جمع، وتكون قاعد. ده يوم 8. بيت يوم 9، يوم 9 الصباح طوال تتحرك لوين؟ لعرفة. انت ماشي لعرفة، وصلت عرفة بتصلي هناك الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، وتشتغل في عرفة بالدعاء وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وده خير الذكر والدعاء يوم عرفة، وخير الدعاء عموما في الدنيا كلها دعاء يوم عرفة مستجاب، تدعو الله سبحانه وتعالى بما أردت من خيرية الدنيا والآخرة. وإذا قدرت دخلت نمرة بعد عند الزوال وقعدت في المسجد بتاع نمرة وحضرت الخطبة وكده، هو أفضل. إذا ما قدرت خليك في أي مكان في عرفة، ولا يشترط أن يطلعوا الجبل. طبعا أنا المذيعين بتاع قناة الجزيرة وغيرهم يطلع لك فوق الجبل، ونحن الآن فوق الجبل، قال لك اطلع من أنت الجبل، الجبل يكسر راسك، فده ما من السنة تطلع فوق وعليم ماسكين الحجار فوق، ده هو الساكن. عرفة كلها موقف، والحج شنو يا جماعة؟ عرفة. لو والآن عاملين مخيمات ومكيفات، أقعد ما إلا تطلع فوق وتقعد في الشمس، لا لا، انت كونك قاعد ولا راقد في عرفة فانت واقف بعرفة. واحد يظن الوقوف يجيب كده بعيد، لا لا لا، انت قاعد واقف في عرفة لحد المغرب. المغرب كده انتهى، بعد طوالي تتحرك الى وين يا جماعة؟ تجي راجع مزدلفة، تصلي فيها المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، وتبيت ومزدلف، وتصلي الصبح وتذكر الله لحد ما يسفر، يعني قبل شروق الشمس، لكن الوقت تكون شنو؟ فتحت قبل شروق الشمس. ده كده بقى يوم شنو؟ 10. طوالي بتتحرك، بتمشي ترمي جمرة العقبة، وهنا قلنا في 4 في عدة أعمال يوم 10 ده. والأعمال اليوم 10 ذكرناها قبل، ممكن شنو؟ ممكن ده تجعله أول، ده تجعله ثاني، ده تجعله تخالف بيناتها، لكن تعمله كلها. مشيت الجمرة، جمرة العقبة دي أكبر وحدية، 3 جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى. الكبرى دي جمرة العقبة، بيشيل 7 حصيات، الحصاص الواحد يقدر البعر بتاع الغنم بالضبط كده، شيل 7، بعدين بلقطوها من مزدلفة من السنة أو من أي مكان، شيل 7 وبتمشي ترميها مع كل واحد يتكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترمي السبع. انتهيت تمشي الطوف طواف الإفاضة طواف الإفاضة وتزع السعي بتاع الحج لأنه السعي القبيل ده كان سعي شنو؟ سعي العمرة. ده بالنسبة لي المتمتع. أما القارن والمفرد اصلا المفرد ما عنده عمره, فاول ما يجي من بلده ويجي من يحرم من الميقات ويجي نازل الكعبه بيعمل طواف القدوم. مع طواف القدوم عنده خيارين, اما يسعى مع طواف القدوم سعي الحج طوال يكون ما عنده سعي ثاني بعدين يوم عشرة المفرد والقارن برضه ممكن فبيكون ما عندهم سعي ثاني بعدين يوم عشرة او يطوف طواف القدوم الاثنين المفرد والقارن وما يسعى لكن يبقى عليه عنده سعي الحج بعدين يوم عشرة ذاته مع المتمتع. فالمتمتع عنده شنو يا جماعة؟ عنده سعيين, عنده سعيين, سعي لعمرته قبيل وسعي لحج يوم عشرة ده. أما القارن والمفرد عندهم خيارين في السعي, إما يسعوا مع طواف القدوم قبيل لما نجو أو يكون طاف قدومه ما سعى بين الصفا والمروة يجي يسعى يوم عشرة ذي الحجة زي السعي الثاني بالنسبة لشنو؟ القارن. فيسعى زي السعي الثاني بالنسبة للمتمتع. فيسعى المتمتع بعد ما يطوف طواف الإفاضة وده ركن من أركان الحج ركن عديد زي ركن زي كما عرف الوقوف بعرفة ركن ده برضو ركن. فيسعى بعد ما يطوف طواف الإفاضة يسعى بعد ذاك يجي يحلق وينحر هديه انتهى فبيقوم بيقعد في منى بينتظر يوم 11 ويوم شنو 12 اذا كان متعجل. اما اذا كان متاخر بينتظر يوم 11 و12 وشنو 13 ذي الحجه اذا كان متاخر. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. فالمتاخر ده افضل واقرب للتقوى. بيتأخر ليه؟ يقعد في منى يوم 11 و12 ليه؟ بيمشي يرمي الجمرات. لكن قبل رمى الجمرات في العقبة الكبرى سبع حصيات دي يوم 10. أما يوم 11 وده لهم كلهم المتمتع والقارن والمفرد يوم 11 بيمشي يرمي الثلاثة جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. هنا سبع حصيات وهنا سبع حصيات وفي الكبرى سبع حصيات بقت كم؟ 21. ومبارح كانت كم؟ سبع بقت كم؟ 28. يوم 12 بيرمي ثاني الثلاثة جمرات هنا سبعة في الصغرى وفي الوسطى سبعة وفي الكبرى سبعة بقت 21 زائد 28 49. إذا داير يفوت بيمشي بطوف طواف الوداع وبفوت خلاص انتهى. أما إذا كان متأخر داير يتأخر بيرمي ثاني يوم شنو يوم 13 بيرمي الثلاثة جمرات سبعة 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 ويطوف طواف الوداع عفوا مش القدوم الوداع وموضوعه كده يا جماعة شنو انتهى. المفرد ما عنده هدي ما واجب عليه هدي لكن المتمتع والقارن عليهم شنو يا جماعة عليهم هدي. والفرق بيناتهم كلهم ان اول حاجة المتمتع عمل عمرة وتحلل منه فتمتع ما بين التحلل من العمرة وما بين يوم 8 ذي الحجة فسمي متمتعا. وسمي متمتعا أيضا السبب الثاني لأنه جاء بنسكين في سفر واحد فتمتع أكثر من المفرد الذي يأتي بحج وهو نسك واحد في سفر واحد ويحتاج ثاني سفر عشان يعمل فذاك متمتع يعني مستمتع بل أنساك برضو ده المعنى الثاني هذا المسمى. أما القارن هو عنده عمرة وعنده حج لكن دخلت العمرة في داخل أعمال شنو يا جماعة أعمال الحج دخلت العمرة في داخل أعمال الحج. أما المفرد ما عنده أصلا شنو يا جماعة ما عنده أصلا عمرة فده المتمتع. القارن بيجي طوال الميقات ويحرم ويلبي زي ما قلنا ويهل ويمشي يطوف طواف القدوم ده القارن والمفرد الاثنين عندهم طواف قدوم. بعد طواف القدوم مخيرين إما يسعوا بين الصفا والمروة سعي الحج وإما يأخروا لبعدين ليوم عشرة ذي الحجة يسعوا مع طواف الإفاضة، لأنه حيطوفوا ثاني طواف شنو؟ حيطوفوا طواف الإفاضة. طيب، فمشى طوالي طاف طواف القدوم وسعى أو أخر السعي، بيكون قاعد في إحرام القارن المفرد، بيكون قاعد في إحرام ما فيك إحرام، منتظر ليه يوم 8 وهو لابس الإحرام. ده الفرق بيناته بين المتمتع وبين المفرد والقارن، يكون لابس إحرامه. بعد ذلك بيعمل كل الأعمال القارن زي شنو يا جماعة؟ زي المتمتع، زيها بس كلها، إلا بعدين إذا أخر كان سعي السعي طواف القدوم أخر سعي الحج، بيجي بيسعى يوم 10 زي الحجة، وبيضبح هديه زي شنو؟ زي المتمتع. المفرد زي القارن في إنه السعي مخير يعمله مع القدوم أو يعمله مع 10 زي الحجة مع طواف الإفاضة، لكن بيختلف من القارن وبيختلف من المتمتع إنه ما عنده شنو يا جماعة؟ ما عنده هدي. لخلاصة الصفة فيما أعلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وعن رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيئا كبيرا لا يثبت على الظاهرة أبا بشرعا. قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. اتفق عليه واللفظ للبخاري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا عن هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الفضل ابن عباس رضي الله عن الجميع، وبقيت أشياء لم نتكلم عنها. أولا، قالت المرأة: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يعني لما فرض الله الحج وصار واجبا، كان أبوها كبيرا ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة. والصحيح أن الحج فرض في السنة 10 أو 9 من الهجرة، أما من قال في السنة 6 فقلنا هذا قول ضعيف، والأصح أنه في السنة 9 وليس 10، كما رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان. الصحيح أنه في السنة 9 من الهجرة. وحجة الوداع سميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: والسبب في تسمية الحجة بحجة الوداع لأنه كان كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، فأوصاهم وصايا المودع. واختلف العلماء في كم حج النبي عليه الصلاة والسلام من المرات، فمنهم من قال مرة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر 4 عمر، يعني 4 مرات، اعتمر 4 مرات. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج 3 مرات، ولكن بعد الهجرة حج الحجة الثالثة وهي الأخيرة، وهي حجة الوداع. ولكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في عمره 3 مرات واعتمر 4 مرات، وجاء ذلك صريحا في حديث صحيح في سنن الترمذي، في سنن الترمذي. أن النبي عليه الصلاة والسلام حج 3 مرات، ولكن كانت الحجة التي بعد الهجرة هي حجة الوداع وهي مرة واحدة. في هذا الحديث جواز، قلنا الإنابة أو النيابة في الحج، جواز النيابة في الحج، ولكن لجواز النيابة في الحج شروط، لجواز النيابة في الحج شروط، بعضها يتعلق بالمحجوج عنه، وبعض هذه الشروط يتعلق بالذي ينوب عن المحجوج عنه. فأما ما يتعلق بالمحجوج عنه، قالوا أولا أن يكون عاجزا عن الحج، عجزا لا يرجى زواله. أولا أن يكون عاجزا عن الحج، عجزا لا يرجى زواله. والعجز الذي لا يرجى زواله كالهرم، كما قالت هذه المرأة إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، أو إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، أي هرما. وثانيا كالمرض الذي لا يرجى زواله، المرض الذي لا يرجى زواله، لكن إذا كان مريض مرض يرجى زواله فهذا لا يحج عنه ولا يجوز أن يحج عنه أبدا، إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى زواله أو كان هرما وضعف بسبب هذا الهرم ضعفا لا يستطيع معه الحج، أو يكون متوفيا، يكون ميت وقد وجب عليه الحج ولم يحج، كمن نذر، وسيأتي، كمن نذر أن يحج ومات قبل أن يحج، فهذا يحج عنه وليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي. أما الشروط التي يجب أن تتوفر في من أراد أن ينوب عن شخص بالحج، أولا أن يكون حج عن نفسه أو لا يكون من أهل الوجوب، أن يكون حج عن نفسه أو لا يكون من أهل الوجوب. كيف لا يكون من أهل الوجوب؟ يعني ليس له مال، ليس له استطاعة مالية، ولكن له استطاعة بدنية، بدليل أنه يريد أن يحج عن غيره، لكن ما عنده المال الذي يحج به عن نفسه. فإذا أعطاه شخص مالا وأنابه أن يحج عنه جاز له ذلك حتى لو لم يحج عن نفسه. ليه حتى لو لم يحج عن نفسه؟ لأنه ليس من أهل الوجوب، والحج يشترط فيه الاستطاعة المالية والبدنية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو في شخص هو من ناحية بدنية قادر أن يحج عن نفسه هو، لكن ما حج لأنه ما قادر من ناحية مالية، ما عنده مال، فأعطاه شخص آخر مالا وقال لي يا أخي أنا عجوز وكبير وما بقدر أمشي الحج ولا بقدر أسافر ذاته، ولو سافر ممكن يهلك بالذات مع زحام الحج، قال لي حج عني أنا. فده حتى لو كان هو ما حج عن نفسه يجوز يحج عن غيره، لأنه ليس من أهل الوجوب. نعم.
أحسن الله عليكم. وعنهم صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
وعنه يعني عن ابن عباس، كل الأحاديث عن ابن عباس، أن امرأة من جهينة، وجهينة قبيلة من قبائل العرب تقطن شمالي الحجاز، وهي معروفة وموجودة إلى اليوم، قبيلة كبيرة جدا. هذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي نذرت أن تحج، والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. هي النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. يعني دول مثلا نذر لو ولده نجح أو لو هو مثلا فاز بشيء معين إنه يصوم لربنا 3 أيام، فصيام 3 أيام أصلا عليه ما كانت واجبة بأصل الشرع، لكن لما ألزم نفسه بهذه العبادة بسبب النذر صارت واجبة عليه، لكن أصلا بأصل الشرع ما كان واجب عليه صوم 3 أيام. والنذر مكروه، النذر مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. فأمها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت. يبقى طالما أمها نذرت إنها تحج معناته الحج بقى على أمها شنو يا جماعة؟ واجب. طيب حتى لو كان أمها حجت حجة الفريضة؟ نعم، حتى لو كان أمها حجت حجة الفريضة، لأن أمها دي ألزمت نفسها بعبادة اللي هو الحج، حتى لو كانت حجت قبلها وأسقطت عنها الفرض، الآن بقى عندها فرض ثاني للحج بسبب النذر. أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيبقى يا جماعة من مات وعليه حج بسبب النذر حج عنه وليه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نفس المعنى، فكذلك في الحج. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالوا في هذا من الفوائد العظيمة جواز القياس، دي من أقوى الأدلة على جواز وعلى مشروعية القياس، وأن القياس من أدلة الشريعة، وأن القياس من أدلة الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال أرأيت لو كان على أمك دين، فقاس هذا الأمر النذر بالحج بالدين. وفائدة أخرى مهمة، قال الفقهاء قياس النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء بنذر الحج بالدين فيه فائدة على أن الذي يحج عن من مات من المسلمين لا يشترط أن يكون من أوليائه. يعني المرأة ماتت وعليها نذر بتاع حج، ودي الآن بتها، طيب لو كان غير بتها، زول ما من محارمة ذاتها، المرأة ماتت ما من محارمة، وعرف إنه هذه المرأة ماتت وقد نذرت أن تحج ولم تحج، وهذا الشخص ليس من محارمها، ممكن يحج عنها، ممكن يحج عنها. قالوا الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يشترط فيه القرابة، وقضاء الدين لا يشترط فيه شنو؟ القرابة. ده دليل العلماء على هذه المسألة، وهو تشبيهه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بالدين. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالحديث فيه دليل على إنه البموت وقد نذر أن يحج يحج عنه غيره. نعم. احنا ما هنفصل كثير في الخلافيات زي ما كنا ماشيين، لانه كتاب الحج ده طويل عشان ننتهي منه ان شاء الله. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حجة ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حجة ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه في ربيع والمحفوظ أنه مرفوع.
الحديث مختلف في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وقفوا على ابن عباس، لكن الشيخ الألباني قال هو صحيح مرفوعا وموقوفا، هو صحيح مرفوعا وموقوفا، يعني هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني الحنث هو الذنب يا جماعة، الحنث هو الذنب والمعصية، لكن المقصود به هنا ثم بلغ الحنث يعني حصل البلوغ يعني وصار رجلا. طيب ليه سمي البلوغ حنثا؟ لأن من بلغ كتبت عليه السيئات والحسنة، ولذلك سمي البلوغ حنثا. أيما صبي حج يعني قبل البلوغ، قبل ما يبلغ، والصبي هو ما هو الذكر دون البلوغ، ده الصبي. أما إذا بلغ فهو يسمى رجل، والجارية هي المرأة دون البلوغ، أما إذا بلغت تسمى امرأة. فهنا أيما صبي حج ثم بلغ يعني حصل البلوغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وده بيفسر حديث المرأة المرة معانا إنه رفعت الصبي وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فنعم يعني حج نافلة وليس واجبا، ولا يسقط حجة الإسلام ولا يسقط وجوب الحج. عشان كده لو كان صبي وقبل البلوغ وحج الله بيقبله منه بيثيب عليه، لكن ما بيسقط عنه حجة الإسلام، فإذا بلغ واجب عليه تاني يحج حجة الإسلام. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، وكذلك العبد المملوك حكمه كحكم الغلام وكحكم الصبي. إذا حج هو مملوك هو كبير وبالغ وحج هو في الرق ولم يعتق، فإذا أعتق وجب عليه أن يحج حجة ثانية وهي حجة الوجوب وحجة الإسلام. العلماء قالوا ده من الرأفة والرحمة، إنه أول حاجة ربنا ما أوجب على الصبي الصغير الحج لأنه ما يستطيع، وكذلك ما يفهم كل المناسك وأداء وصفاته وكيفية ما عرفها، وهو صغير ضعيف، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما أوجب عليه الحج وهو صغير. أما العبد المملوك ربنا ما أوجب عليه الحج رحمة به أيضا ورأفة به أيضا، لأنه يكون في خدمة سيده ومشغول الليل والنهار بخدمة سيده، فلم يكلف الله سبحانه وتعالى تكلفة أخرى زيادة على خدمة سيده، فكان رحمة به ورأفة به أن لم يوجب عليه الحج وهو في حال الرق قبل أن يعتق، فإذا أعتق يحج حجة الإسلام. لكن بعض العلماء زي الشيخ ابن عثيمين اجتهد وقال إذا كان العبد المملوك مشى حجة ونوى بها أداء الفريضة يعني حجة الإسلام، وأذن له سيده، أذن له سيده قال فهي تسقط عنه حجة الإسلام، والله أعلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كذبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه والمذكور مسلم.
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع المواضيع في الخطب، لأنه هنا الخطبة كانت عن هذه المسألة، عن هذه المسائل التي في هذا الحديث، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم السفر إلا مع ذي محرم. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في الخطب. وهناك أيضا في حديث العرباط النبي عليه الصلاة والسلام وعظم موعظة بليغة في خطبة، وذكر أشياء أيضا تدل على أنه كان ينوع في خطبه عليه الصلاة والسلام، ولكن الأساس واحد وهو العقيدة والتوحيد. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الرجل هو من بلغ من الذكور، والمرأة هي من بلغت من الإناث. يعني ما مقصود به هنا من دون البلوغ من الصبيان والجواري، إنما مقصود به من بلغوا من الرجال والنساء. فلا يجوز لمن بلغ من الرجال والنساء أن يخلو الرجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والمحارم بالنسبة للمرأة هم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. المحارم للمرأة في الجملة هم زوجها، ده أول المحارم، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو شنو أو مصاهرة. فالمرأة حرام إن يخلو بها راجل إلا معها ذو محرم. ويجوز إذا كان معها امرأة أخرى، لأنه انتفت شنو يا جماعنا الخلوة، لأن المنهي عنه هي الخلوة. فإذا كان معها امرأة أخرى، كانوا مرتين والرجل هنا ما خلوة، تنتفي الخلوة، لكن قد تحرم هذه الصفة من جهة أخرى وهي شنو الاختلاط مثلا، لكن دي ما خلوة، الخلوة انتفت هنا. أو إذا كانوا رجلين ومرأة، دي برضو شنو يا جماعة ما خلوة، انتفت الخلوة. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. برضو مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا النص الذي عندنا الآن يدل على أن عدد الأيام ليس مقصودا لذاته في حرمة سفر المرأة بغير محرم، لأن النص أمامنا الآن قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن في نصوص أخرى قال: ولا تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي نص آخر مسيرة ثلاثة أيام، وفي نص مسيرة يومين أو قال ليلتين. فقد يفهم منه السفر المحرم على المرأة ما تسافر إلا مع ذو محرم هو مسيرة اليوم وليلة أو اليومين أو الثلاثة أيام. لا، كل ما عرف في عرف الناس أنه سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافره إلا مع ذي محرم، حتى لو مسيرة ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات. سفر في عرف الناس يبقى حرام على المرأة سافر إلا معاها يا جماعة، إلا معاها محرم. الدليل هذا النص، هذه الرواية، قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ما قال يوم وليلة ولا قال يومين ولا قال ثلاث، ما قال مسيرة يوم وليلة ولا قال مسيرة ثلاث أيام ولا قال كده. فهنا أطلق، فكذا العلماء قالوا ده الصحيح، ده الفهم الصحيح للحديث. ذكروا الصنعاني وذكروا عدد من علمان شرحوا بلوغ المرأة. والدليل الثاني اختلاف العدد في تلك الروايات. ما رواية قالت مسيرة يوم وشنو وليلة، رواية قالت مسيرة يومين، ورواية قالت مسيرة ثلاثة. فاختلاف العدد ذاته قالوا دليل على أن العدد ليس مقصودا لذاته، وإنما كان هذا الاختلاف في العدد بناء على السائل وبناء على الأجوبة بناء على الحالات التي أجاب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما مقصود إلا مسيرة يوم وليلة حتى نبقى حرام. أي سفر، أي سفر سمي سفرا لا يجوز للمرأة أن تركبه إلا مع زشنو محرم. قالوا إلا في حالتين، اثنين بس لا ثالث لهما، حالتين. الحالة الأولى المرأة المهاجرة بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام وما لقت محرم، يا إما تقعد في دار الكفر وتفقد دين مر كله افتنوا عن دينه وتكفر، يا إما تطلع تسافر لأي بلد وما عندها محرم، دي تطلع وتسافر ولو من غير محرم. ودليل ذلك قالوا قصة أم كلثوم، قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معير مسلمة، وأبوها ذا كافر من صناديق قريش، لما أسلمت وخافت يؤذوها ويفتنوها عن دينها طوال طلعت براه وهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لأنه ضرورة عظيمة جدا من الضرورات، لأنه هي قارنت بين مفسدتين زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بمفسدتين، مفسدة إنها تقعد مع الكفار ويفتنوها عن دينها ويرجعوها عن الإسلام، والمفسدة الثانية إنها تسافر من غير شنو يا جماعة محرم. المفسدة الأقل يا تسافر من غير محرم. قالوا الحالة الثانية التي يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم إذا تاهت في الصحراء كان معاها محارم أو محرم، لكن فاتوا خلوها قال لنا راكبة، زي ما حصل لمن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، فقال لنا راكبة فوق في الهودج لأنه في بداية عمرها كانت خفيفة والهودج مغطى فوق الإبل، فقال لنا قاعدة فاتوا ارتحلوا كله فنامت مكانه، والقصة معروفة. بعد ذلك جاءت مع غير محرم ولم ينكر عليها الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءت من غير محرم، فدل على أن في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تأتي من غير محرم. قال الشيخ الفوزان وهاتان الحالتان لا ثالث لهما. أما الجماعة اللي بيقولوا رفقة مامونة ويسوقوا النساوين ده كله فارغ وكلام باطل سهل، أم ما مامونين. قال فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. الرجل اللي سمع الخطبة إنه ما بيجوز للمرأة السافرة من غير محرم طوال، قام قال للنبي عليه الصلاة والسلام مرتي طلعت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. شوف الرجل ده كان طالع واختاره، طالع وكتبه في غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يعني مع الصحابة، ومرته مسافرة الحج من غير محرم، لكن ما كان عارف الحكم. لما عرف الحكم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له انطلق فحج مع امرأتك. العلماء قالوا ده فيه أقوى دليل على الإطلاق على عدم وعلى حرمة سفر المرأة من غير شنو محرم، ده أقوى دليل. الرجل لك كتب في غزوة مع الصحابة وجهاد ما فيه شك ومع الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا قال لي أمشي حج، أمشي سافر مع شنو امرأتك للحج. فيبقى تاني ما في حاجة اسمه يقول المرأة تسافر الحج من غير محرم. شكد الشيخ العباد جعل شرط سادس من شروط الحج الخمسة المعروفة عند الفقهاء، شرط سادس وقال وهو خاص بالمرأة وذكرناه، خاص بالمرأة وهو وجود المحرم لشنو للمرأة. يعني مرأة لو عندها مال يكفيها الحج وعندها استطاعة بدنية وما حجت قبل كده حجة الفريضة وماشت حج لكن ما توفر المحرم لأي سبب من الأسباب مهما كان لأي سبب من الأسباب، فالحج غير واجب عليها لأنه ما توفرت فيها كل شروط الحج اللي هو من ضمن تلك الشروط وجود شنو يا جماعة المحرم. فالناس ما يتهاونوا في هذه المسألة يا جماعة. لأن السفر للرجل يا أخي، النبي قال قطعة من العذاب للرجل، قطعة من العذاب، وفيه بلاوي، يلاقوك ناس يختفوك، تمشي حتى يسرقوا جوازك، بلاوي كثيرة في السفر. في الطيارة نفسها الناس ما يقولوا الآن بقى طيارات، الطيارة نفسها فيها بلاوي، قد تمشي المرأة براها تقعد في الكرسي، يقعد معاه، يقعد جنبها واحد مجرم، والمرأة ضعيفة وعقلها ذاته ضعيف، يقعد جنبها ساعتين ولا ثلاث ساعات ولا ساعة ونص، يتونس معاه لحد ما تصل. نعم. فأتى المصنف بهذا الحديث ليدلل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة في السفر ولو كان للحج. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخو لي أو قريب لي، فقال حلفت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ورواه داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وأخوه،
وصححه الألباني أيضا، صححه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أتى بزيادة عند الدارقطني، أتى بها الألباني في إرواء الغليل، وهي قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه عنك وحج عن شبرمة. والزيادة دي مهمة جدا، حجينا، قال هذه عنك وحج عن شبرمة، وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يعني أنه يريد أن يحج عن غيره، عن أخ له يسمى شبرمة. وده قالوا فيه دليل على أن الإنسان الذي ينوب عن أحد في الحج فتكون تلبيته لبيك عن فلان، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، يقول لبيك عن فلان، اذكر اسمه. وفيه دليل على إنه برضو هذه التلبية وهذا الإهلال يكون بصوت مسموع، وإلا لما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه رفع الصوت بهذه التلبية وهذا الإهلال، ما أنكر عليه، فدل على أن هذه سنة إقرارية من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت تحج عن زول تقول لبيك عن فلان بصوت واضح، وإذا تحج عن نفسك، وده حيجينا في صفة الحج حنبينه بشيء من الاختصار والبساطة إن شاء الله، إذا حاج حج التمتع بتقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ولا داعي أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج، ما في داعي، لأن الصحابة ما كان بيقولوا كده. فدرت حج حج التمتع تقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، والقول ده بيقوله بصوت مرتفع مسموع. وإذا درت حج قارن تقول لبيك حجة وعمرة، ويجوز أن تقول في القران أيضا لبيك عمرة، هي التفصيل. وإذا درت حج مفرد تقول لبيك حجا، ده كله بتقوله بصوت مسموع، ده من السنة كده، وده ما إظهار النية، ده ما إظهار النية، إنما هذا من إظهار شعائر النسك، أو من إظهار النسك كما قال العلماء. أما النية مكان القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادة. الناس اللي بيصلوا ويقول لو نصلي صلاة الظهر 4 ركعات في مسجد كده كده، ده ما صح، ما من الدين، بدعة. أما في الحج بتظهر النسك وبتقول بصوت مسموع، لكن دي منية، إنما النية هي في القلب. قال من شبرمة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال أخ لي أو قريب، أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وده الدليل على ما ذكرنا آنفا، إن من شروط الحج والإنابة والنيابة عن الغير في الحج إن تكون حجيت عن شنو؟ عن نفسك، إلا إذا كنت ما من أهل الوجوب، يعني قبل كده حجيت عن نفسك أو ما عندك استطاعة مالية. لكن الأصل إذا تحج عن غيرك لازم تكون حجاً عن شنو يا جماعة؟ عن نفسك. عشان كده في زيادة الدارقطني وصححها الألباني في الإرواء إرواء الغليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه عنك. أنت مش طلعت تحج عن شو برومان؟ دي بقت حجة ليك أنت لأنه ما قلت ما حجت عن نفسك. ثم حج عن شبرمة المرة الجاية كان السنة الجاية ولا لما تتوفق، ثم حج عن شبرمة بعد ذلك. وقالوا في هذا فائدة كما قال الشيخ ابن عثيمين وهي جواز تحول النية، قال وهذا خاص بالحج لأنه أصلا هو ناوي حج عن شنو يا جماعة؟ عن شبرمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حول له نيته قال له هذه شنو عنك. والحج فيه في كم موضع أنه الإنسان يجوز يحول النية، منها إذا كان قارن حاج قارن وما ساق معه الهدي من الحل، فهنا يجوز له أنه يحول نيته إلى عمرة، وهذا ما يسمى بفسخ الحج، فيحول نيته إلى عمرة، يبقى يعمل عمرة ويتحلل من العمرة بعد ما يطوف ويسعى ويقصر، يتحلل من العمرة تحلل كامل وينتظر ليوم 8، فيصير بعد أن كان قارن يصير شنو متمتعا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك، أمره منه يبسخوا الحج ويجعلوا شنو جماعة يجعلوا عمرة. فده برضو من المواضع التي فيها تحويل للنية في الحج، وحيجينا التفصيل في هذا الكلام. نعم.
أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال
ذكر المصنف حديث شبرمة أو قصة شبرمة ليدلل على جواز النيابة في الحج، لكن بشرط أن يحج عن نفسه أولا.
وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت هذا وجبت الحج مرة فما زاد فهو التطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
وعنه أي عن ابن عباس، من رواية ابن عباس عند الخمسة غير الترمذي، والخمسة يعني أحمد والأربعة، لكن الأربعة هنا ناقصين واحد وهو شنو الترمذي. أما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم بزيادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كره هذا السؤال وقال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فيه الزيادة في صحيح مسلم، لكن في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة، وهنا من رواية ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، كتب يعني فرض وأوجب، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله كتب عليكم الحج يعني فرضه عليكم، وهذا من أدلة من الأدلة على أن الحج واجب على من توفرت فيه الشروط، واجب وهو ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام الأقرع ابن حابس وهو صحابي جليل قال أفي كل عام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه كره السؤال له. قال لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت نعم أو في كل عام معناته بقى واجب في كل عام، ولما استطاع الناس ذلك الحج لأنه يعني يحتاج إلى تكلفة مالية ويحتاج إلى جهد بدني ويحتاج إلى وقت للسفر إلى غير ذلك، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على عباده أن جعله واجبا على عباده مرة في العمر، مرة في العمر. قال لو قلتها لوجبت الحج مرة يعني في العمر، فما زاد فهو تطوع. وبعض العلماء يعني ذكروا أشياء. التطوع ذاته أحيانا يكون أفضل لك تتطوع بالحج، وأحيانا يكون أفضل لك تتطوع بأشياء أخرى. يعني لو عندك مال مثلا وانت أصلا حجت حج الفريضة، مستحب أنك توالي بين الحج والعمرة، وينفي ذلك الفقر كما ينفي الكيرو خبث الحديد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا أحيانا المال لا ممكن تكون محتاج له في شيء يكون أعظم أجرا من الحج نفسه. يعني مثلا الناس محتاجين لبناء مسجد، محتاجين لشيء معين، وإنت أصلا حجيت حج الفريضة فتكون فقيه، ما كان نفعه متعديا كان أكثر للأجر للعبد، وما كان نفعه ذاتيا وخاصا كان أجره أقل. فإذا اتعارض بيناتك نفعين، في نفع متعدي في نفع للناس كله، تبني لك مثلا معهد لدراسة العلوم الشرعية أو فصل لتعليم القرآن، ده نفع متعدي، وإذا حجيت ده شنو؟ ده لرقبتك، وأصلا أنت حجيت الفريضة. فهنا ممكن تقدم أمر آخر على حج تطوع إذا تعارض الأمر. ففيه دليل الحديث على أن الحج واجب لكن في العمر مرة، ولهذا أورده المصنف. نعم.
أحسن الله عليكم. باب المواقيت.
المواقيت جمع ميقات، وهو ما حدد من الأمكنة التي يحرم منها والأزمنة، ما حدد من الأمكنة والأزمنة. والأزمنة على نوعين، النوع الأول زمان العمرة فهي في كل العام على الصحيح، لأن بعض العلماء قالوا ما بيجوز العمرة في أشهر الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر منها ثلاثة كانت في أشهر الحج، فده في ورد على أن العمرة في كل العام جائزة حتى في أشهر الحج جائزة. النوع الثاني زمان الحج لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا هذه الأشهر المعلومات هي زمان الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وقال بعض العلماء الأشهر المعلومات زمان الحج هي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة، يعني بقت كم شهر؟ ثلاثة شهور. والقول الأول إنه شهرين وعشر أيام، هذه أزمنة الحج. أما المواضع التي حددت والأماكن التي حددت يحرم منها الإنسان خمسة على الصحيح، خمسة، منهم من زاد ميقاتا سادسا قالوا هو بيت المقدس، قالوا لأنه روي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس من المسجد الأقصى، لكن ضعيف كل الأحاديث والروايات التي وردت فيما أعلم في أن الإحرام قد يكون من المسجد الأقصى كلها ضعيفة وما صحيح. فخمسة مواقيت دي الصحيحة، والخمسة دي كلها ربنا سبحانه وتعالى جعل في مواضع، وكأن الكعبة في النص ومكة في النص، يعني حول مكة كلها لكن تبعد وتقرب، واحدة بعيدة أقرب إلى المدينة، واحدة أقرب إلى مكة، لكن في النهاية كلها تحيط بمكة كلها. ليه؟ ليهل منها ويحرم منها جميع من أتى من فجاج الأرض، من أي اتجاه جيت يا مريت بميقات من المواقيت الخمسة عشان تخش مكة، يا حاذيت ميقات، يا حتمر بميقات، إذا ما مريت حتحاذي شنو؟ ميقات. نعم.
أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عرفة إلى المدينة فجعلها ويهد الشام جحفا.
فالميقات وما حدد بحد زمانيا كان أو مكانيا وما حدد بحد زمانيا كان أو مكان. نعم.
ولأهل نجم قرب المنازل ولأهل اليمن يلملم قلنا لهن ولمن أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة شبر عليهم.
قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ذا ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة هو النبات المعروف اللي بيقوم في أطراف المياه والترع بيسموه حلفة. الليلة برضه لو مسكته كده بيجرحك، واحدين بيسقوا في بيو البيوت سقف البلد، ده هو ذات الحلفة صغيرة حليفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وذو الحليفة هو الذي يسمى بوادي العقيق. انتبه للحتة دي، لأنه حجينا حديث في آخر باب المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المشرق العقيق، ده خطأ، الحديث ده أصلا ضعيف، والكلمة دي ذاتها في الحديث الضعيف ذاتها خطأ. قال الألباني في تحقيقه للترمذي قال والصحيح ذات عرق وليس العقيق، ده في آخر حديث في باب المواقيت، الكلمة هي أصلا ذات عرق وليس العقيق. أما وادي العقيق هو ذو الحليفة نفسه، لأنه ميقات ذو الحليفة بيقع في وادي، والوادي اسمه وادي شنو يا جماعة؟ العقيق. وادي العقيق هو الوادي المبارك، جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي وقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وفي رواية عمرة في حجة، صحه الألباني في منسكه. عشان كده الناس اللي بيحرموا من ميقات المدينة من ذو الحليفة الواقع في وادي العقيق، من السنة إنه بعد ما يغتسل ويلبس الإحرام من السنة إنه يصلي هنا. فاعتقد وظن بعض الناس إن الصلاة دي هي سنة للإحرام، لا، الصلاة دي أصلا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة في وادي العقيق، لأنه ربنا أمر إنه يصلي في هذا الوادي المبارك فكان سنة إنه يصلي في الوادي إذا مرت به وتصلي فيه، أمر من الله سبحانه وتعالى مستحب تصلي فيه. قال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة ميقات لأهل الشام والمغرب ومصر، لأهل الشام والمغرب ومصر. وسميت الجحفة قالوا لأن السيل جاء وجرفة يعني جحفة كلها وصارت خراب، عشان كده بيسموه الليلة شنو؟ رابغ، بيحرم منه، لكن الآن صلحوها تاني وهيوها تاني فبقت معدة للإحرام. ولأهل نجد قرن المنازل، لأهل نجد قرن المنازل يحرم منها. ولأهل اليمن يلملم. طيب السودان وين؟ ها؟ طيب قاعدة يا جماعة إنه المواقيت دي أربعة، وحيجي الحديث بتاع ميقات أهل العراق ذات عرق، بقت كم؟ خمسة. المواقيت الخمسة دي يا إما حتمر بواحد منها لو جيت من أي اتجاه من الأرض، يا إما حتحازي واحد منها أو اثنين، يعني يا مريت يا شنو؟ يا حازين. فإذا مريت بواحد منا حتى لو إنت ما من أهلها، يعني مثلا إنت ما من أهل اليمن، إنت سوداني لكن مشيت جهة اليمن ونويت العمر أو الحج من الجهة دي وجيت مر بيلملم، لابد تحرم من شنو؟ من يلملم. انت ما سعودي، قول كويتي، لكن مشيت المدينة لأي ظرف ونويت انك تعتمر او تحج، وجيت مر بذو الحليفة، لازم تحرم من شنو؟ من ذو الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. يعني المواقيت دي لأهل تلك البلاد، واحد. اثنين، لكل من أتى على هذه المواقيت من غير أهل تلك البلاد، زي ما ضربنا الأمثلة الآن. فيا مريت بميقات، يا شنو؟ حازيت ميقات. طيب إذا مريت بميقات لازم تحرم منه حتى لو ما حقك، إذا أنت أصلا ناوي النسك الحج والعمرة. أما إذا ما ناوي النسك لا حج لا عمرة، ماشي ساكت، عندك صيانة ماشي الصين، عندك وظيفة، عندك زيارة ليزول، مر ساكت، ما تحرم حتى لو مرت بالميقات. لكن من أراد النسك الحج والعمرة ومر بميقات لابد أن يحرم منه حتى لو كان ليس له أصلا، لكن مرت به تحرم منه. الحالة الثانية إنه ما مرت بميقات، زي حال السودانيين ما بمروا بميقات من السودان من هنا، لكن بحازوا ميقات. وخلاصة كلام العلماء حسب ما وجدت في السودانيين، قالوا أهل الجنوب، جنوب السودان، ما زمان كان السفر ما بالطيران، كان عندهم درب، أهل الجنوب بمشوا الحج، وأهل الشمال كان عندهم درب تاني بمشوا الحج. قالوا أهل الجنوب، أهل الشمال بحازوا الجحفة، وأهل الجنوب بحازوا يلملم. أما أهل سواكن ذي البراهم قالوا حكمهم براهم، لأنه قالوا سواكن بالذات هي محازية تماما لجدة، محازية لها تماما، فذيل يحرم من جدة، زي الناس السعودية اللي قاعدين أصلا في جدة. وهذه خاصة لمن أتى من شنو يا جماعة؟ سواكن، ما ناس الخرطوم وما ناس كذا، لأنه لم يفتوه منه لو مشوا من مطار خرطوم يحرموا من وين؟ من جدة، وده خطأ، لأنه ذلك تجاوزوا الميقات، والسودانيين أصلا بحازوا الميقات، والآن أهل الجنوب وأهل الشمال كلهم بيجوا وين؟ مطار الخرطوم، فذل بحازوا الميقات بتاع الجحفة، بحازوا لكن ما مروا به، فيحرموا منه فوق في الجو، بينبهوك أنه الآن أنت في محازات الميقات فتقوم تحرم. طيب الدليل على أن من حاز الميقات ولم يمر بالميقات أنه يحرم بمحازات الميقات، الدليل شو؟ الدليل على أنك تحرم من الميقات ذاته هو ده الحديث ده. طيب الدليل على الإحرام من محازات الميقات ما هو الدليل؟ لا، أتى عليهن، أتى على الميقات ذاته، ما دليل على المحازاة؟ قالوا الدليل حيجينا هو ده قدام في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. عمر وقت لأهل العراق ذات عرق، وما كان يعرف الحديث، ما علم الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة وقت لأهل العراق ذات عرق. فعمر ليه وقت لأهل العراق ذات عرق؟ لأنه كان بحازي قرن المنازل، فعمر عمل بالمحازاة، قال أهل العراق بحازوا ميقات ذات عرق بتاعهم ذا، بحازي شنو؟ قرن المنازل. وعمر ما كان يعلم إنه الرسول قال ذات عرق ذا ميقات أصلا، فجعل لهم إنه يحرموا من ذات عرق لأنه بحازي شنو؟ قرن المنازل بتاع ناس نجد. فالعلماء قالوا ده الدليل على أن من لم يمر بميقات فإنه يحرم بمحازات الميقات الأقرب منه، كلام عمر ده وفعله. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بسنتي، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذا عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال هن لهن، هن الضمير راجع للمواقيت، ولهن أي أهل البلاد، ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غيرهن أي من غير أهل البلاد التي حددت لهم هذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة. يعني الإنسان ما أراد الحج والعمرة ومر بالميقات ده ما واجب عليه النسك يا جماعة، ما واجب عليه يحرم، لأنه يعني أصلا ما داير النسك، لا داير حج ولا داير يعتمر، ومر بالميقات فده ما بيحرم. لكن الذي يريد النسك ده واجب عليه أنه يحرم. طيب مسألة، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات؟ مدد الميقات ذو الحليفة مثلا، ممكن ذو يحرم من قبله بشوية؟ لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. لكن من أحرم قبل الميقات نقل ابن المنذر الإجماع على أنه محرم، وصح خالف السنة، لكن الإجماع منعقد على أنه شنو؟ محرم. يعني ما بنقول إحرامه باطل، هو خلاص محرم، لكن خالف السنة. ونقل الألباني في إرواء الغليل قصة عجيبة تفيدكم في رد البدع وفي مسألة الإحرام قبل الميقات، وهي مفيدة جدا في رد البدع والمحدثات، احفظوها. قال أن رجلا أتى إلى الإمام مالك وسأله عن الإحرام قبل الميقات، قبل ميقات ذي الحليفة تاع المدينة، فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، زي كلام الناس اللي فتنة شنو؟ أميال بس أنا زدتها. قال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن تظن نفسك، وأي فتنة أعظم من أن تظن نفسك أتيت بما غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنهاه الإمام مالك عن ذلك، لكن الإحرام بنعقد وكن محرم، لكنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، هل يجوز الإحرام بعد الميقات؟ وبالذات زي ناسنا اللي بيمشوا من هنا وبيفتوهم الإخوانجية، يقول لهم امشي احرم من جدة ما في مشكلة، لا حرج، ده ما فات الميقات بتاعه، ده ما بنقول حج باطل ولا عمرة باطلة حتى لو احرم من جدة، لكنه خالف السنة وعليه فدية، يعني عليه يذبح شنو؟ دم، فدية، فدية. نعم. قال: من قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني الكان بعد الميقات، هو ما تعدى الميقات ناوي حاجة وعمرة، لا هو أصلا قاعد بعد الميقات، أو لما فات الميقات أصلا ما ناوي حج ولا ناوي عمرة، من هنا مشى وصل جدة، ما ناوي حج ولا ناوي عمرة، مشي لشغل، لما وصل جدة قام بدليه إنه يعمل شنو؟ عمرة، أو بدليه إنه يحج مع الناس اللي هيحجوا، فده ده دون الميقات، يعني بعد الميقات، يعني بين الميقات وبين مكة، يعني فايت الميقات أصلا ما تعمدا وما كان أراد النسك، ما أراد حج ولا عمرة، فده يحرم من حي من مكانه، قاعد في جدة يحرم من جدة، ده بيجوز يحرم من جدة، يحرم من جدة ويمشي بعد ذلك شنو؟ يؤدي نسكه. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكان يحرم، حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة بيحرموا من وين؟ من جوا مكة. هل هذا عام للحج والعمرة، أهل مكة يحرموا من جوا مكة، أم خاص بالحج دون العمرة؟ فيه خلاف. الإمام الصنعاني قال ده عام في الحج والعمرة، المكي الزول اللي قاعد في مكة سواء كان من أهل مكة أو كان قاعد في مكة لشغل، المهم قاعد جوا مكة داري حج أو يعتمر، يحرم من جوا مكة ما يطلع برا الحل، ونصر هذا المذهب. لكن علماءنا قالوا إنه ده خاص بالحج، فأهل مكة إذا أرادوا الحج بيحرموا الواحد من بيته من جوا مكة ما بيطلع برا الحل، أما إذا أراد المكي أو من كان بمكة وليس من أهلها إذا أراد العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحج. وده صحيح يا جماعة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما عائشة حاضت وكذا وكذا وأرادت العمرة قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر تطلع مع أخوها عبد الرحمن إلى خارج الحرم إلى التنعيم، وتحرم من خارج الحرم يعني من الحل بالعمرة وتجي راجعة تعتمر. وده الصحيح إنه أهل مكة بيحرموا من داخل مكة في الحج بس، أما في العمرة أهل مكة لابد يطلعوا شنو يا جماعة برا. والسبب قالوا لأنه في نسك الحج ونسك العمرة لابد تجمع بين الحل والحرم، الحل يعني خارج الحرم، والحرم ما مقصود يا جماعة بس محل الكعبة بس المدور ده، الحرم دي مكة كلها. فكده لو مشيت هناك بتلقى برا مكة هناك في نهاية مكة في إشارة علامة مكتوب بداية الحرم، وتنتهي من مكة بالجهة الثانية مكتوب شنو نهاية حد الحرم، وكذلك في المدينة مكتوب كده. فالحرم ما مقصود المسجد، الحرم مكة كلها، فتطلع برا مكة برا الحرم كله برا مدينة مكة. فطلعت عائشة رضي الله عنها وأحرمت من التنعيم وجاءت راجعة مهلة بعمرة. فالعلة قالوا لأنه في الحج الزول بيجمع بين الحل والحرم لأنه عرفة في الحل، أما منى ومكة دي كلهم في الحرم، ففي الحج بتجمع بين الحل والحرم. كذلك في العمرة لابد تجمع بين الحل والحرم، فإذا أردت العمرة وأنت داخل مكة لابد شنو يا جماعة لابد تخرج إلى الحل. فهل يجب تخرج إلى التنعيم فقط؟ الصحيح بس تخرج خارج مكة وتحرم من أي اتجاه خارج مكة وتجي راجع، هذا الصحيح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطي أهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وصلوا عند مسلم من حديث يابس إلى أن راويه شك في رفعه.
ذات عرق، العرق هو الجبل الصغير، وهذه منطقة هي مهل وميقات أهل العراق. نعم، تكلمنا عن الحديث والحديث مرفوع صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل العراق، وكذلك وقت لهم عمر ولم يعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وهذا كان من موافقات عمر للوحي، أن عمر وقت ذات عرق نفسها لأهل العراق وما كان يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت، فوافق قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام.
البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقد لا تعرف، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
حديث العقيق ضعيف كما بينا. سبحان الله، المواقيت الخمسة دي لما النبي عليه الصلاة والسلام وقت بعضها ما كانت الأماكن دي في يد المسلمين، فده قالوا فيه يعني صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة وآية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، إنه وقت المحلات دي للمسلمين للحج للمسلمين، وهي بعضها ما كانت في يد المسلمين أصلا، فده إشارة إنها تكون في يد المسلمين.
باب وجوه الإحرام وصفته.
وجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام، وهي تسمى أنواع الأنساك، والأنساك ثلاثة وأنواع الإحرام ثلاثة. أول التمتع، ثانيا القران، ثالثا الإفراد. التمتع والقران والإفراد. قال وصفته يعني صفة كل نسك من الأنساك الثلاثة، وصفة كل نوع من أنواع الثلاثة كيفيته، يعني كيف الإنسان يحج متمتع، وكيف يحج قارن، وكيف يحج مفرد. وهنا نذكر يعني صفة للحج مختصرة لأي إنسان ربنا سبحانه وتعالى كتب له يحج تكون له سهلة. أول حاجة أفضل الأنواع الثلاثة لي وأعظمها أجرا على الصحيح هو التمتع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان حج قارنا ما حج متمتع في حجة الوداع، لكن تمنى أنه لم يسق الهدي وتمنى أنه حج متمتعا وتحسر أنه لم يحج متمتعا. ولا يتحسر النبي عليه الصلاة والسلام إلا على ما هو أفضل ومفضل كما قال العلماء. فقالوا ده دليل على إنه حج التمتع ده أفضل الأنساك الثلاث، أفضل من القران وأفضل من الإفراد. وبعض العلماء قالوا في تفصيل زي ما قال الشيخ ابن عثيمين، قال التمتع أفضل وأعظم أجرا، لكن من ساق الهدي ده أفضل له والقران. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولأنه أمر أصحابه قال لهم ما ساق الهدي معه، الهدي ده شنو هذا يا جماعة عشان ما نكون بنتكلم صحيح، الهدي دي الذبيحة بتاعتك انت كحاج يعني اللي بتذبح يوم العيد بتاع الضحية يوم 10 ذي الحجة، لأنه في أعمال يوم 10 ذي الحجة بيؤديها الحاج، رمي الجمرة وهي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي وحلاقة الرأس وطواف الإفاضة جمعها في رنحط، دي أعمال الحاج في اليوم ده يوم 10 ذي الحجة اللي هو بعد يوم عرفة طوال، يوم عرفة ما 9 وده يوم 10 اللي هو أول يوم العيد، وده سموه يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أمهات العبادات دي ذاتها، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. فالهدي ده زمان الواحد كان بيجي سايق معاه بهيمته من الحل، ممكن من الحرم تشتريها وتسوقها زمان، وممكن تجيبها من الحل من برا حدود مدينة مكة، والأعظم أجرا أنك تجي سايقه من برا حدود مدينة مكة، ده الأعظم أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، جي سايقه من برا. فلما ساق الهدي ثاني ما بيجوز لمن ساق الهدي انه يفسخ الحج بتاع القران ويجعل عمره عشان يحج تمتع، ما بيجوز له. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال الافضل حج التمتع الا لمن ساق الهدي، فالافضل لو حجنه القران. لكن الشيخ الالباني بيقول حج التمتع واجب، يعني ما بيجوز تحج الا شنو تمتع، ده قال منسوخ كله. لكن الصحيح إنه فسخ الحج إذا كان زول ما ساق الهدي ده بيجوز له يفسخ الحج، لكن لو ساق الهدي ما يجوز له شنو يفسخ ويجعله حج تمتع، يعني يعمل عمره وبعد ذلك ينتظر يوم 8 وكذا. الما بيسوق الهدي بيجوز له يفسخ ويعمله تمتع، يعني يعمل عمره أول. أما اللي بيسوق الهدي ما بيجوز له يواصل طوال حج قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه لم يسوق الهدي عشان يحج حج تمتع ويجعل عمره زي ما فعل الصحابة. فمن هنا اختلف العلماء في فسخ الحج ذاته، فبعضهم قال أن فسخ الحج محرم وده قول الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية كما نقل شيخ الإسلام، وده قول مرجوح. وبعضهم قال فسخ الحج واجب وده قول الظاهرية، وبعضهم قال فسخ الحج مستحب، يعني لو كنت حاج قارن تقوم تحول وتجعل شنو تمتع. كيف يعني تمتع؟ يعني تبدأ بالعمرة وتتحلل بعد العمرة وتنتظر يوم 8 ذي الحجة يوم التروية تمشي منها عشان تحج تمتع. فالفسخ ده بعضهم قال مستحب، ده قول الحنابلة وأهل الحديث وده الصحيح. ليه مستحب ما واجب وما حرام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ده مسألة ابن تيمية قال من شاء منكم فليهل بعمرة ومن شاء منكم فليهل بحج ومن شاء منكم فليهل بعمرة وحج. ففي قوله من شاء ومن شاء ومن شاء تخيير، دليل على أن هذا الأمر غير واجب من جهة، وعلى أن هذا الأمر غير محرم من جهة أخرى فهو مستحب. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أمرهم أمر الناس الماسة أقول هذه منهم، إنهم يفسخوا الحج ويجعلوا عمره عشان يحجوا تمتع، هذا الأمر كان واجبا نعم، لكن للصحابة خاصة، لقول أبي ذر في صحيح مسلم قيل أهو واجب يا أبا ذر؟ قال نعم وهو لنا خاصة. ليه واجب عليهم؟ قالوا لأنه أول حاجة كان تشريعا للأمة، لازم يفعلوا كده عشان يكون ده حكم شرعي. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينهم وأمرهم، فلا يجوز لهم أن يخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تأخر بعضهم غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأخروا في الفسخ، بعضهم تأخر غضب النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بعض العلماء قالوا معناته فسخ الحج واجب، لكن الصحيح إن يا جماعة ما مستحب كما ناقل شيخ الإسلام وكما أفتى علماؤنا. طيب يلا بصورة سريعة وخفيفة قبل الإقامة، صفة الحج بصورة مختصرة. أول حاجة إذا درت حج تمتع سافرت وصلت الميقات بتاعك أو حازيت الميقات الأقرب زي حال السوداني، تلبس أول حاجة تغتسل، تغتسل غسل الجنابة، حيجي معانا الأحاديث استحباب الاغتسال للمحرم، وطيب جسمك، لكن ده قبل ما تلبس الأحرام، دار تقص ظفرينك، دار تزيل بعض الشعر الذي يشرع إزالته من جسدك، ده كله تفعله قبل ما تلبس الإحرام، لأنه لو لبست الإحرام ما يجوز لك تطيب، ما يجوز لك تحلك شيء إلا في الأنس، إلا في ما يختص بالنسك، وما يجوز لك تقلم أظافرك إلا بعد تتحلل يوم العيد. فاغتسلت تلبس الإحرام اللي هو إزار وشنو يا جماعة ورداء المعروف. ما يجوز في الإحرام إنك تخيطه، في ناس هناك تلقى مخيطين وعامل له يد زي دي كده، الإحرام ذات متفننين وعامل له يد، واحد تلقى عامل دبوس، واحد تلقى عامل للتحدة للإزار عامل له شنو، عامل له لستكة زي السروال، ده ما بجوز، كله ما بجوز، ودي من محظورات الإحرام. تلبس زي ما هو، وده ليه حكم وليه علة أنا ما أقدر أطول فيها، فتلبس الإزار والرداء. لبست ومركت من الحمام يجوز لك طوالي تهل، يعني تقول لبيك كذا أو اللهم لبيك كذا، ويجوز لك تهل بعد ما شنو تركب الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد ما ركب الدابة وأهل بعد ما لبس الإحرام، الاثنين سواي، عشان كده العلماء قالوا الاثنين بيجوز. تقول شنو إذا أنت حاج متمتع؟ تقول لبيك عمرة بس، أو اللهم لبيك عمرة بصوت مسموع، وتبدأ تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتذكر الله سبحانه وتعالى وتلبي. والتلبية السنة تكون بصوت عالي جدا للرجال. ليه قلنا عالي جدا؟ لأنه الصحابة كان بيلبوا بصوت عالي لبيك اللهم لا شريك لك لبيك الآخر، لحد ما تبح أصواتهم، صوتهم بينقرش مرة واحدة. أما النساء بالإصرار تمشي طوالي للحرم للكعبة. وصلت الكعبة من السنة إنك تصل الحجر الأسود وتستلم، الاستلام يعني كده يعني تهبش، وده الاستلام مش الاستلام تقلد مرة واحدة، الاستلام باليد كده دي السنة. ومن السنة تقبله، ومن السنة تسجد عليه، دي كلها حديث. تقول بسم الله والله أكبر، إذا ما قدرت تستلمه أو تصله من بعيد تشير بسم الله والله أكبر، وتطلع كتفك اليمين برا، اسمه الاطباع، كتفك اليمين تطلعه برا، وكتفك الشمال بيكون شنو جوا، تجيب الإحرام بيتحت أباطك وكتفك اليمين يكون برا. بعض الناس الحج كله الأيام كلها بيكون كتفهم ده برا، لا أدين بالطواف. ويستحب انك ترمل يعني تسرع في الثلاثة اشواط اذا ما كان الاسراع ده فيه اذيه للناس، حتى وصولك للحجر اذا فيه اذيه للناس ما تصل، دي كلها سنن. تطوف سبع اشواط، كل ما تصل تلف تجي الحجر الاسود ذا شوط، تلف تجي الحجر الاسود شوط، وتذكر الله اثناء انت طايف تقرا قران تدعو، الدعاء مستجاب هناك فتعمل 7 أشواط. عملت 7 تقوم تغطي كتفك، يبقى كتفينك الاثنين مغطيات. تصلي عند مقام إبراهيم إن تيسر، أو قصاد من بعيد إن تيسر، أو في أي موضع من البيت 2 ركعات. انتهيت توجه لي الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، تطلع الصفا تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، تقول لا إله إلا الله بعد ما تطلع فوق، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وإنت مقبل، شيخ الألباني قال من السنة المهجورة إنك تكون مقبل على الكعبة، تكون شايفة إذا استطعت، قال، وتقول الأذكار دي وتدعو، ثاني تعيد الأذكار دي وتدعو 3 مرات، بين كل مرة للأذكار تدعو. دي كلها سنن، لو قدرت خلاص، لو ما قدرت بس تطلع الصفا وانزل امشي المروة، صحيح ما في مشكلة. فتنزل من الصفا وانت ماشي على المروة في العالمين الاخضرين، نور بجاي نور بجاي، بيناتهم مسافة، في نص المسافة كده. من السنة انك تجري فيها تهرول، لكن ما تأذي لك زول. في المواسم بيكون في زحمة شديدة، لو جريت ممكن تضرب لك زول، تضرب لك مرأة، لكن السنة اصلا انك شنو يا جماعة، تجري اذا تيسر، والجري بيكون شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري حتى تظهر ركبته من شدة الجري، لكن إذا كان بتعوق لك زول بمشي خلاص ما تجري، هي سنة في النهاية. وصلت المروة تعمل زي ما فعلت في جنوب الصفا، وبرضو سنة مهجورة، الشيخ الألباني قال إنك تحاول تنظر إلى الكعبة، لكن من المروة صعب، ممت تتجه لها وتدعو وتفعل كما فعلت بالصفا كده. 1 من الصفا للمروة، تجي راجع من المروة للصفا كده كم؟ 2. فحتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة 7 أشواط، المشي الواحدة 1 والجي 2. في ناس بيمشوا بيجوا بعدها 1، يكون عمره 14، واصلا المفروض يعمل كم؟ 7. انتهيت، امشي احلق راسك، اما تحلق صلعة او تخفف، اذا كان عمره بدون حج افضل تحلق صلعة، واذا كان عمره للحج زي دي افضل تخفف، تخلي باقي شعر، لانك يوم 10 ذي الحجة هتضطر تاني تحلق، لابد يكون في باقي شعر. بعدها تتحلل، بعد ما حلقت تتحلل تماما، ويحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. تنتظر لحد يوم، حتى لو زوجتك معاك حلال عليك بعد ما فكيت العمرة خلاص، بعد ما حلقت تنتظر يوم 8. يوم 8 ده 8 ذي الحجة، اللي هو بيسموه يوم التروية، زمان كان بيشيلوا الموية ودوها لمنى، فبتحرم الصباح وتلبس الإحرام من جديد، تقول اللهم لبيك حجا، وتمشي طوال اليمنة وانت بتلبي. قبل التلبية انت بتلبي من محل الميقات، أول ما تصل الحرم بتوقف هنا، تاني التلبية شنو يا جماعة بتبدأ، وانت ماشي اليمنة طوال، الناس بيقعدوا في منى في المخيمات دي، بتقعد تذكر الله سبحانه وتعالى، بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا وليس جمعا، الصلاة بتقصر بتقصيرها بس ما في جمع، وتكون قاعد. ده يوم 8. بيت يوم 9، يوم 9 الصباح طوالي تتحرك لوين؟ لعرفة. انت ماشي لعرفة، وصلت عرفة بتصلي هناك الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، وتشتغل في عرفة بالدعاء وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وده خير الذكر والدعاء يوم عرفة، وخير الدعاء عموما في الدنيا كلها دعاء يوم عرفة مستجاب، تدعو الله سبحانه وتعالى بما أردت من خيرية الدنيا والآخرة. وإذا قدرت دخلت نمرة بعد عند الزوال وقعدت في المسجد بتاع نمرة وحضرت الخطبة وكده، هو أفضل. إذا ما قدرت خليك في أي مكان في عرفة، ولا يشترط أن يطلعوا الجبل، طبعا أنا المذيعين بتاع قناة الجزيرة وغيرهم يطلع لك فوق الجبل، ونحن الآن فوق الجبل، قال لك اطلع من أنت الجبل، تبقى يكسر راسك، فده ما من السنة تطلع فوق وقاعدين ماسكين الحجار فوق، ده هو الساكن. عرفة كلها موقف، والحج شنو يا جماعة؟ عرفة. لو والآن عاملين مخيمات ومكيفات، أقعد ما إلا تطلع فوق وتقعد في الشمس، لا لا، انت كونك قاعد ولا راقد في عرفه فانت واقف بعرفه. واحد يظن الوقوف يجيب كده بعيد، لا لا لا، انت قاعد واقف في عرفه لحد المغرب. المغرب كده انتهى. بعد طوالي تتحرك إلى وين يا جماعة؟ تجي راجع مزدلفة تصلي فيها المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، وتبيت بمزدلفة وتصلي الصبح وتذكر الله لحد ما يسفر، يعني قبل شروق الشمس، لكن الوطاة تكون شنو؟ فتحت قبل شروق الشمس. ده كده بقى يوم شنو؟ 10. طوالي بتتحرك بتمشي ترمي جمرة العقبة، وهنا قلنا في 4 في عدة أعمال يوم 10 ده، والأعمال اليوم 10 ذكرناها قبل ممكن شنو؟ ممكن ده تجعله أول، ده تجعله ثاني، ده تجعله تخالف بيناتها، لكن تعمله كلها. مشيت الجمرة، جمرة العقبة دي أكبر واحدة، هي 3 جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى. الكبرى دي جمرة العقبة، بيشيل 7 حصيات، الحصاص الواحد يقدر البعر بتاع الغنم بالضبط كده، شيل 7، بعدين بلقطوها من مزدلفة من السنة أو من أي مكان، شيل 7 وبتمشي ترميها مع كل واحد يتكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترمي 7. انتهيت تمشي الطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وتزع السعي بتاع الحج، لأنه السعي القبيل لا كان سعي شنو؟ سعي العمرة. ده بالنسبة لي المتمتع. أما القارن والمفرد، أصلا المفرد ما عنده عمرة، فأول ما يجي من بلده ويجي من يحرم من الميقات ويجي نازل الكعبة بيعمل طواف القدوم. مع طواف القدوم عنده خيارين، إما يسعى مع طواف القدوم سعي الحج طوال، يكون ما عنده سعي تاني بعدين يوم 10 المفرد، والقارن برضه ممكن، فبيكون ما عندهم سعي تاني بعدين يوم 10، أو يطوفوا طواف القدوم الاثنين المفرد والقارن، وما يسعى، لكن يبقى عليه وعنده سعي الحج بعدين يوم 10 ذاته مع المتمتع. فالمتمتع عنده شنو يا جماعة؟ عنده سعيين، عنده سعيين، سعي لعمرته قبيل وسعي لحج يوم 10 ده. أما القارن والمفرد عندهم خيارين في السعي، إما يسعوا مع طواف القدوم قبيل لما نجو، أو يكون طواف قدوم وما سعى بين الصفا والمروة، يجي يسعى يوم 10 ذي الحجة زي السعي الثاني بالنسبة لشنو؟ القارن. فيسعى زي السعي الثاني بالنسبة للمتمتع، فيسعى المتمتع بعد ما يطوف طواف الإفاضة، وده ركن من أركان الحج، ركن عديد، زي ركن زي كما عرف الوقوف بعرف ركن، ده برضو ركن. فيسعى بعد ما يطوف طواف الإفاضة، يسعى بعد ذاك يجي يحلق وينحر هديه، انتهى، فبيقوم بيقعد في منى بينتظر يوم 11 ويوم شنو؟ 12 إذا كان متعجل، أما إذا كان متأخر بينتظر يوم 11 و12 وشنو؟ 13 ذي الحجة إذا كان متأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالبيتأخر ده أفضل وأقرب للتقوى. بيتأخر ليه؟ بيقعد في منى يوم 11 و12 ليه؟ بيمشي يرمي الجمرات، لكن قبل رمى الجمرات في العقبة الكبرى 7 حصيات يوم 10، أما يوم 11 وده لهم كلهم المتمتع والقارن والمفرد، يوم 11 بيمشي يرمي 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، هنا 7 حصيات وهنا 7 حصيات وفي الكبرى 7 حصيات، بقت كم؟ 21، ومبارح كانت كم؟ 7، بقت كم؟ 28. يوم 12 بيجي يرمي ثاني 3 جمرات، هنا 7 في الصغرى وفي الوسطى 7 وفي الكبرى 7، بقت 21 زائد 28 49. إذا داير يفوت بيمشي بطوف طواف الوداع وبفوت خلاص انتهى. أما إذا كان متأخر داير يتأخر بيرمي ثاني يوم شنو؟ يوم 13 بيرمي 3 جمرات 7 7 7 ويطوف طواف الوداع، عفوا مش القدوم، الوداع، وموضوعه كده يا جماعة شنو؟ انتهى. المفرد ما عنده هدي، ما واجب عليه هدي، لكن المتمتع والقارن عليهم شنو يا جماعة؟ عليهم هدي. والفرق بيناتهم كلهم إن أول حاجة المتمتع عمل عمرة وتحلل منا، فتمتع ما بين التحلل من العمرة وما بين يوم 8 ذي الحجة فسمي متمتع. وسمي متمتعا أيضا السبب الثاني لأنه جاء بنسكين في سفر واحد فتمتع أكثر من المفرد الذي يأتي بحج وهو نسك واحد في سفر واحد ويحتاج ثاني سفر عشان يعمل، فذاك متمتع يعني مستمتع بل أنساك برضو. ده المعنى الثاني هذا المسمى. أما القارن هو عنده عمرة وعنده حج لكن دخلت العمرة في داخل أعمال شنو يا جماعة؟ أعمال الحج. دخلت العمرة في داخل أعمال الحج. أما المفرد ما عنده أصلا شنو يا جماعة؟ ما عنده أصلا عمرة، فده المتمتع. القارن بيجي طوال الميقات ويحرم ويلبي زي ما قلنا ويهل ويمشي يطوف طواف القدوم، ده القارن والمفرد الاثنين عندهم طواف قدوم. بعد طواف القدوم مخيرين، إما يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، وإما يأخروا لبعدين ليوم عشر ذي الحجة يسعوا مع طواف الإفاضة، لأنه حيطوفوا ثاني طواف شنو؟ حيطوفوا طواف الإفاضة. طيب فمشى طوالي طواف القدوم وسعى أو أخر السعي، بيكون قاعد في إحرام القارن والمفرد، بيكون قاعد في إحرام ما فيك إحرام، بنتظر ليوم ثمانية وهو لابس الإحرام. ده الفرق بيناتهم بين المتمتع وبين المفرد والقارن، يكون لابس إحرامه بعد ذلك بيعمل كل الأعمال القارن زي شنو يا جماعة؟ زي المتمتع زيها بس كلها، إلا بعدين إذا أخر كان سعي السعي طواف القدوم أخر سعي الحج بيجي بيسعى يوم عشرة زي الحجة، وبيضبح هديه زي شنو؟ زي المتمتع. المفرد زي القارن في إنه السعي مخير يعمله مع القدوم أو يعمله مع عشرة زي الحجة مع طواف الإفاضة، لكن بيختلف من القارن وبيختلف من المتمتع إنه ما عنده شنو يا جماعة؟ ما عنده هدي. لخلاصة الصفة فيما علم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.